بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي بعنوان في روضة القرآن الكريم، وهي عبارة عن مقالات وفتاوى تتعلق بالقرآن وبعض أحكامه لإمام العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه على هذا اللقاء بأبناء الكرام على تعلم القرآن الكريم وحفظه والدعوة إليه والعمل به. ولا ريب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أوحاه إلى عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وفيه الحجة على جميع عباده. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالواجب على جميع المكلفين العمل بهذا الكتاب والسير على توجيهه وما بين الله فيه سبحانه، والحذر من مخالفة ذلك، كما يجب عليهم أيضا العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
نعم، هذا العمل بالكتاب والسنة وهما مصدر الرجوع حال التنازل، فإن تنازلت بشيء فرضوه الله والرسول. نعم.
وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبر سبحانه أنه أرسله إلى جميع الرسل جنهم وإنسهم عربهم
إلى جميع الناس
جنهم وإنسهم عربهم وعجمهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية باتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء في كتاب الله عز وجل، فقد قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الناس عامة. فالواجب على جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به. والله خلق الخلق ليعبدوه، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرهم بذلك، قال تعالى: قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأرسل رسله بذلك، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه العبادة هي طاعة الله، وهي توحيد الله، وهي تقوى الله، وهي البر والهدى، كما قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلا بد من تعلم هذه العبادة والتبصر فيها، وهي دين الإسلام، فأنت مخلوق للعبادة. فعليك أيها الرجل، وعليك أيتها المرأة، عليكما جميعا أن تتعلم هذه العبادة وأن تعرفاها جيدا حتى تؤديها على بصيرة. وهذه العبادة هي دين الإسلام، وهي الحق والهدى، وهي تقوى الله.
نعم، طالما أن الله خلقك للعبادة فلا بد أن تعرف ما العبادة وكيف تؤدي العبادة على وجه تسلم من البدعة، فيكون ذلك بمعرفة ما أمر الله به في كتابه وما أمر به النبي في سنته. نعم.
وهي الحق والهدى، وهي تقوى الله وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته. هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها. سمى الله دينه عبادة لأن العبد في الدنيا يؤديها بخضوع وانكسار. فدين الإسلام كله عبادة وتقوى لله، والصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والجهاد عبادة، وهكذا جميع ما فرض الله علينا عبادة تؤدى لله وطاعة لله. فهذا الدين العظيم دين الإسلام هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهي التقوى، وهي البر والهدى. فالواجب على جميع الثقلين جنه على جميع جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم أن يتقوا الله وأن يعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه والإخلاص له وعدم عبادة سواه.
سبحان الله، كان دائما كلمات الشيخ ابن باز ودعوة الشيخ ابن باز هي الدعوة الكلية إلى هذا، الدعوة إلى الأصول العامة، إلى العمل بالكتاب والسنة، وإلى عبادة الله عز وجل وحده كما أمر الله بذلك وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل الجميع في دعوة الكتاب والسنة والاتباع ولا خروج عنها. نعم.
فيجب على كل مكلف أن يصرف عبادته لله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذا معنى لا إله إلا الله. والإله هو الذي تألهه القلوب وتعظمه بأنواع العبادة، ولا يستحق ذلك إلا الله وحده، ولا تصح العبادة لغيره. فيجب
معنى هذا معنى الإله هو الذي تألهه القلوب وتعظمه بأنواع العبادة، ولا لا يكون إلا الله. إلهكم إله واحد، لا بدوي ولا فلان ولا علان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. نعم.
فيجب على أهل الأرض الجن والإنس وجميع المكلفين من ذكور وإناث ومن عرب وعجم، يجب على الجميع أن يعبدوا الله وأن يتقوه وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه وأن يقفوا عند حدوده عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة، لأنهم خلقوا لهذه العبادة، وخلقوا ليتقوه ويطيعوه، وخلقوا لدين الإسلام الذي هو عبادة الله وأمروا بذلك. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا ولن يقبل منا سواه هو عبادة الله وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته قولا وعملا وعقيدة.
ودين الأنبياء كلهم واحد وهو الإسلام، وإنما الشرائع تختلف، لكن الإسلام الذي هو التوحيد واستسلام العبد لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واحد، هذا دين جميع الأنبياء. لا فرق بين إبراهيم عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم وبين نوح، كل هؤلاء دينهم واحد، أما الشرائع تختلف الأحكام. نعم.
قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولا سبيل إلى هذا العلم ومعرفة هذه العبادة إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه والدراسة حتى تعلم دين الله الذي خلقت له، وهو دين الإسلام وتوحيد الله وطاعته. فيجب التعلم والتفقه والعناية بالقرآن الكريم والسنة حتى تعلم هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وحتى تقوم بذلك وتعمل بذلك عن إخلاص لله ومحبة لله وعن تعظيم لله في جميع الأحوال. يجب أن تستقيم على توحيده وطاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه أبدا أبدا وأينما كنت حتى تموت على ذلك. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها، تقوى الله والاعتصام بحبله والاستقامة على دينه. ومن وسائلها أن تعنى بكتاب الله وأن تدرس كتاب الله وأن تتفقه فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. وأنا أهنئ القائمين على هذه المدارس لعنايتهم بكتاب الله، وإني أشكرهم على ما يقومون به نحو تعظيم كتاب الله وتعليمه للأجيال، فإن هذا هو طريق السعادة لمن استقام على ذلك وأخلص في ذلك. نسأل الله أن يعينهم على ما فيه رضاه وعلى ما فيه سعادتهم وما فيه توفيقهم للفقه في الدين. وإنني أهيب بجميع الدارسين والمدرسين إلى أن يعنوا بكتاب الله أستاذا وطالبا وموظفا، وأنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله تلاوة وتتبرا وتعقلا وعملا وحفظا. ففي كتاب الله الهدى والنور، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور، وكل حرف حرف بحسنة، وكل من تعلم حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله عز وجل دراسة وتلاوة وتدبرا وحرصا على معرفة المعنى وعملا بذلك مع الحفظ لما تيسر من كتاب الله عز وجل، وهو أعظم كتاب وأصدق كتاب، فقد أنزله الله رحمة للناس وشفاء لما في رحمة للناس وشفاء لما في الصدور، وجعل الرسول أيضا رحمة للعالمين وهداية للبشر، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيجب أن نتعلم هذا الكتاب ونتفقه فيه حتى نعلم ما خلقنا له، فنعلم العبادة التي خلقنا لها حتى نستقيم عليها. وهكذا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلمها ونحفظها ونتفقه فيها، ونسأل عما أشكل علينا، والطالب يسأل عما أشكل عليه من كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتعلم كتاب الله من أعظم نعم الله، فهنيئا لكل طالب يعنى بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، وهذه نعمة عظيمة.
وليس فقط تلاوة باللفظ، ويعتني بالألفاظ والقراءات وغير ذلك، دون نظر إلى تدبر، دون نظر إلى تدبر وفهم المعنى والعمل بما فيه والتحكم إليه والاستشفاء به. فإن حفظ اللفظ لا ينقذك ولا يجعلك هاديا مهديا فقط، وإنما لابد أن ينضاف إلى ذلك العمل بهذا القرآن والعناية به وامتثال أمره. ولهذا يقول العلماء: حق القرآن علينا خمسة: ما يتعلق باللفظ تلاوته وضبط ذلك، ثم فهم هذا القرآن وتدبر معناه، ثم العمل بذلك، ثم التحاكم، تجعل كتاب الله حكما عليك في جميع أمورك، ثم الاستشفاء به، فإنه شفاء لما في الصدور من مرض الشبهات والشهوات. نعم.
قال رحمه الله: وإني أوصيكم بالاستقامة على هذا الخير العظيم وسؤال الله التوفيق والإخلاص في ذلك لله عز وجل، والعناية بالتفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله، والمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر، مع الإكثار من تلاوة كتاب الله ومدارسته والتفقه فيه، ومراجعة كتب التفسير المفيدة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم لمعرفة الحق ولمعرفة ما أشكل عليكم. وينبغي للطالب أن يسأل أستاذه عما أشكل عليه عن قصد صالح ورغبة كي يتفقه في كتاب الله، وعلى الأستاذ أن يعنى بذلك للتلاميذ من جهة توجيههم وتعليمهم الخير والعمل، وأن يكونوا شبابا صالحين يتعلمون ويعلمون ويسارعون إلى كل خير. فأهم شيء بعد الشهادتين هو أداء الصلوات الخمس والمحافظة عليها في مساجد الله في الجماعة، ويجب على أهل العلم أن يكونوا قدوة وأن يكونوا مسارعين إلى أدائها في الجماعة حتى يتأسى بهم غيرهم ويحتذي حذوهم في ذلك فالعلماء ورثة الأنبياء، وعلى رأسهم الرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم، والعلماء بعد الرسل هم خلفاؤهم يدعون إلى الله بالقول والعمل والسيرة. والطلبة كذلك طلبة العلم، يجب عليهم أن يعلموا ويعملوا وأن يكونوا قدوة لغيرهم، وأن تظهر عليهم آثار العلم والتعلم والتفقه في الدين وفي كتاب الله عز وجل.
نعم يا أخواني، لابد يظهر أثر العلم علينا وأثر السنة علينا، ما تستوي أنت وغيرك. فصاحب العبادة والطاعة والعلم والعقيدة السليمة لابد أن تظهر هذه أن يظهر آثار ذلك على تصرفاتك ومعاملاتك، فلا تكون كالناس تنازع الناس في دنياهم أو كذا، لا، أترك لهم دنياهم فلا تنازعهم فيها. كذلك أيضا تكون حسن الخلق، باذلا، معطيا، ناصحا.
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب لما يرضيه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العناية بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعمل بهما والدعوة إليهما والتواصي بهما قولا وعملا وعقيدة وتفقها، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
طيب، ثم تكلم الشيخ عن حرمة القرآن
قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن كلام الله تعالى أنزله على عبده ورسوله محمدا ليكون هدى ونورا للعالمين إلى يوم القيامة. قد أكرم الله صدر هذه الأمة بحفظه في الصدور والعمل به في جميع شؤون الحياة والتحاكم إليه في القليل والكثير، ولا يزال فضل الله سبحانه ينزل على بعض عباده فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم حسا ومعنى. ولكن هناك طوائف كبيرة وأعداد عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام حرمت من القيام بحق القرآن العظيم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا أصبح القرآن لدى كثير منهم مهجورا هجروا تلاوته وهجروا تدبره والعمل به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد غفل كثير منهم عما يجب عليهم من تكريم كتاب الله وحفظه، إذ قصروا في مجال الحفظ والتدبر والعمل، كما لم يقوموا بما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب العالمين. ولقد عمت بلاد المسلمين المنشورات والصحف والمجلات، وكثيرا ما تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلها، لكن قسما كبيرا من المسلمين حينما يقرؤون تلك الصحف يلقونها فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام، بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أخرى حتى تصيبها النجاسات والقاذورات. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. والآية دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا إذا كان المسلم على طهارة، كما هو رأي الجمهور من العلماء من أهل العلم.
فإن قال قائل هذه في الملائكة نقول ولنا قدوة فيه. نعم.
وفي حديث عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
نعم، وهذا حديث صحيح وإن يعني ضعيف لكن عمل عليه.
ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لا يمس القرآن إلا المطهرون. فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء. وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف، فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز فكيف بمن يضع الصحف التي تشتمل على آيات من القرآن سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات مع النجاسات والقاذورات؟ لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز وكلامه المبين.
فلا يشرع فرش هذه الجرائد والمجلات المكتوب فيها، فهي لا تخلو من اسم الله، لا يشرع فرشها للطعام أو للنوم أو الجلوس أو غير ذلك، لا يشرع هذا. نعم، لأن هذا فيه ولا تخلو مجلة أو جريدة أو كذا من اسم الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب وغيرها مما فيه آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو بعض أسمائه سبحانه، فيحفظها في مكان طاهر، وإذا استغنى عنها دفنها في أرض طاهرة أو أحرقها، ولا يجوز التساهل في ذلك، حيث إن الكثير من الناس في غفلة عن هذا الأمر، وقد يقع في المحظور جهلا منه بالحكم. رأيت كتابة هذه الكلمة تذكيرا وبيانا لما يجب على المسلمين العمل به تجاه كتاب الله وأسمائه وصفاته وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذيرا من الوقوع فيما يغضب الله ويتنافى مع مقام كلام رب العالمين. والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا جميعا تعظيم كتابه وسنة رسوله والعمل بهما وصيانتهما عن كل ما يسيء إليهما من قول أو فعل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: نصيحة في الإكثار من تلاوة القرآن. السؤال: ما نصيحة الشيخ للذين يمضي عليهم الشهر والشهور الطويلة ولا يمسون كتاب الله الكريم بدون عذر، وتجد أحدهم يتابع المجلات غير المفيدة؟ الجواب: يسن للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة كتاب الله مع التدبر والتعقل، سواء كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب، لقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والتلاوة المذكورة تشمل القراءة والاتباع، والقراءة بالتدبر والتعقل.
التلاوة تطلق عراد بها تلاوة اللفظ، وتطلق عراد بها تلاوة الاتباع، فيقال التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. نعم.
قال والقراء والتلاوة.
فإذا مدح الله التالين لكتابه فالمراد بالتالين التالين التلاوة اللفظية، والتالين يعني المتبعين. نعم.
التلاوة المذكورة تشمل القراءة والاتباع، والقراءة بالتدبر والتعقل والإخلاص لله وسيلة للاتباع وفيها أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في كل شهر، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في سبع. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختمونه في كل سبع،
وهو أفضل يعني ورد أو ما يخصص لورد أن يكون كل سبع. فحينئذ لا أنت الذي يعني تأخرت، ولا أيضا أنت الذي تسرعت، فالسبع يعني معقولة. ولكن لو خذ في خمس، يكون واحد مثلا عنده وقت أوسع ختم كل خمس فلا بأس. المهم أن الإنسان يتدبر القراءة ولا يكون همه أن يصل إلى نهاية الختمة، لكن ينظر ماذا عقل من القرآن، ماذا فهم في القرآن، ماذا عمل بهذه، كما كان الصحابة يقرؤون ويعملون. نعم.
قال رحمه الله ووصيتي لجميع قراء القرآن الإكثار من قراءته بالتدبر والتعقل والإخلاص لله مع قصد الفائدة والعلم، وأن يختمه في كل شهر، فإن تيسر أقل من ذلك فذلك خير عظيم، وله أن يختمه في أقل من سبع، والأفضل ألا يختمه في أقل من ثلاث، لأن ذلك هو أقل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولأن قراءته في أقل من ثلاث قد تفضي إلى العجلة وعدم التدبر، ولا يجوز أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة. أما إن كان يقرأه عن ظهر قلب فلا حرج عليه أن يقرأه على غير وضوء. أما الجنب فليس له قراءته من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز شيء عن القرآن سوى الجنابة، وبالله التوفيق. قال حكم هداء تلاوة القرآن،
يعني إذا قرأ القرآن عن ظهر القلب فلا حرج أن يقرأ من غير وضوء، لكن إن كان سيقرأ بمس يبقى لابد أن يقرأ على طهارة. نعم.
قال حكم هداء تلاوة القرآن الكريم للآخرين. قال السؤال في هذا الشهر العظيم شهر القرآن الكريم، هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي علما بأنهما أميان لا يقرآن ولا يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه الختمة؟
يعني هذا ليس للأموات، هذا للأحياء. نعم.
وهل يجوز لي أن أختم القرآن لأكثر من شخص؟ الجواب: لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك.
نعم. قال هذا خلاصة هذا الجواب، هذا خلاصة هذا الجواب. طيب. قال وقد ذهب بعض أهل العلم
إلى جواز ذلك وقالوا لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، وقاصوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم، ولكن الصواب هو القول الأول الحديث المذكور وما جاء في معناه، ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح. والعبادة لا يجوز فيها القياس لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للحديث السابق وما جاء في معناه. أما الصدقة عن الأموات وغيرهم والدعاء لهم والحج عن الغير ممن قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه، وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه الصيام، فكل هذه العبادات قد صحت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتا أو عاجزا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، والله ولي التوفيق.
نعم. أما الأحياء هذا لم يرد، تختم ختمة تقول أهديها لأبي الحي هذا لا. أما الأموات فأما ما يتعلق بالصدقة عن الأموات والدعاء لهم والحج والعمرة فهذا دل عليه الأدلة. أما تلاوة القرآن فقد تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من قال لم يرد عن السلف هذا والعبادة توقفية ولا قياس فيها، وهذا ما رجح شيخنا هنا، ومنهم من يقول بل لا فرق بين عبادة وعبادة طالما أن الأصل ورد به ذلك. وعلى كل فإن الأفضل هو أن تقتصر على الوارد فقط، ولهذا العلماء يعبرون تعبيرا آخر يقولون المسنون والمشروع أن تلتزم بالنص، وأما أن تقرأ القراءة كذا فهذا جائز، هذا جائز عندما يجوز يقول هذا جائز، لكن المسنون والمشروع هو أن تفعل هذا. مثل مواصلة الصيام إلى الصحة فجائز هذا، لكن المسنون والمشروع أن تفطر مع دخول وقت المغرب، فلا يزال الناس بخير مع جر الفطرة، لكن لو وصل إلى الصحر هذا ورد جوازه، ورد جوازه. نعم لا يجوز.
قال: فضل قراءة القرآن بتدبر. قال السؤال: هل هناك فرق في الأجر بين قراءة القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب؟ وإذا قرأت القرآن في المصحف فهل تكفي القراءة بالعينين أم لابد من تحريك الشفتين؟ وهل يكفي تحريك الشفتين أم لابد من إخراج الصوت؟ نرجو التفصيل يا سماحة الشيخ. الجواب: لا أعلم دليلا يفرق بين القراءة في المصحف أو القراءة عن ظهر قلب، وإنما المشروع التدبر وإحضار القلب سواء قرأ من المصحف أو عن ظهر قلب، وإنما تكون قراءة إذا سمعها، ولا يكفي نظر العينين ولا استحضار القراءة من غير تلفظ.
هذا بالنسبة للقراءة والتلاوة وأجر القراءة والتلاوة. أما القارئ فلا شك أن الحافظ هذا يكون من المهر إن شاء الله، وأن لديه زيادة أجر وهو أنه حفظ القرآن ومهر فيه، فحينئذ يزداد قدره. يبقى هناك قارئ وقراءة. أما القارئ فلا شك أن القارئ عن ظهر القلب وكذا ويحفظ القرآن هذا أعظم قدرا ممن لم يحفظ أو يحفظ بعض أجزاء، فكلما ازددت حفظا ازددت قدرا. أما ذات القراءة فلا فرق أن تقرأ المصحف أو عن ظهر القلب إن كنت تجيد القراءة عن ظهر قلب، وإلا فالقراءة من المصحف أفضل لمن لم يضبط القراءة عن ظهر قلب. نعم.
قال: والسنة للقارئ أن يتلفظ ويتدبر كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا كانت القراءة عن ظهر قلب أخشع لقلبه وأقرب إلى تدبر القرآن فهي أفضل، وإن كانت القراءة من المصحف أخشع لقلبه وأكمل في تدبره كانت أفضل، والله ولي التوفيق. قال: المقصود من قراءة القرآن التدبر والعمل. السؤال: شخص يجيد القراءة ولله الحمد، فهل الأفضل في حقه الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في المصحف أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟ الجواب: الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرا فيه من القراءة أو الاستماع، لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
نعم، هذا إذا كان الإنسان سيستمع بعض الوقت، لكن الاستماع لا يغني عن التلاوة. استماع عبادة لو كان بعض الوقت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. أما أن الإنسان يترك القراءة المصحف ويستمع فقط لا. فالتلاوة التي لها الاستماع له فضل، والتلاوة لها فضل، وفضل الاستماع لا يغني عن فضل التلاوة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسن، والحسن بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى التلاوة لها أجرها وفضله، والاستماع له أجره وفضله، فلا يغني الاستماع عن التلاوة. نعم.
قال: فضل حفظ القرآن. السؤال: إنني كثيرا ما أحفظ آيات من القرآن الكريم، ولكن بعد فترة أنساها، وكذلك عندما أقرأ آية لا أعلم هل قراءتي صحيحة أم لا، ثم أكتشف بعد ذلك أنني كنت مخطئا، دلوني لو تكرمتم. الجواب: المشروع لك يا أخي أن تجتهد في حفظ ما تيسر من كتاب الله، وأن تقرأ على بعض الإخوة الطيبين في المدارس أو في المساجد أو في البيت، تحرص على ذلك حتى يصححوا لك قراءتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. فخيار الناس هم أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس وعملوا به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
هذا من باب التقريب فقط، وإلا فالأجر لا يعلمه إلا الله. لكن كما تعلق الناس بالإبل وكذا، فآية خير من ناقة، وآية خير من ناقتين. لكن خير من كذا، لكن مدى هذا الأجر فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا فقط من تقريب المعنى للناس.
وهذا
لو كان حتى مثل الناقة فكيف بذلك شرفا وفضلا أن تقرأ الآية فتكون مثل الناقة، ناقة بعشرة آلاف بعشرين ألف الآية الوحيدة. نعم.
قال: وهذا يبين لنا فضل تعلم القرآن الكريم، فأنت يا أخي عليك بتعلم القرآن على الإخوان المعروفين بإجادة قراءة القرآن حتى تستفيد وتقرأ قراءة صحيحة. أما ما يعرض لك من النسيان فلا حرج عليك في ذلك، فكل إنسان ينسى كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وسمع مرة قارئا يقرأ فقال: رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كذا كنت أسقطتها أي أنسيتها. والمقصود أن الإنسان قد ينسى بعض الآيات ثم يذكر أو يذكره غيره، والأفضل أن يقول نسيت بضم النون وتشديد السين أو أنسيت، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم نسيت آية، لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي، يقول أنساه يعني أنساه الشيطان. أما حديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنسيان ليس باختيار الإنسان وليس في طوقه السلامة منه، والمقصود أن المشروع لك حفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل وتعاهد ذلك وقراءته على من يجيد القراءة حتى يصحح لك أخطاءك وفقك الله ويسر أمرك.
فإن قال قائل: لكن ورد فضيلة من يقرأ القرآن ويتتعس أو فيه وهو عليه شق أن له أجرين، فهل في هذا دعوة إلى عدم تصحيح القراءة؟ نقول: الذي يتعتع ولا يقدر إلا على ذلك ولا يجد من يعلمه هذا له أجر، أما من يجد من يعلمه فلا ينبغي أن يبقى متعتعا بل ينتقل إلى رتبة الماهر، كل ماهرا بالقرآن يقرأ ويعرض القرآن على غيره حتى يصححه له. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه ويقرأ عليه أصحابه، يقرأ على أصحابه كما جاء في حديث أبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك، ويقرأ عليه أصحابه كما جاء في حديث ابن مسعود إنه أحب أن أسمعه من غيري. نعم.
قال: طريقة حفظ القرآن الكريم. السؤال: أرشدون إلى الطريقة التي تعينني على حفظ كتاب الله. قال: الجواب: نوصيك بالعناية بالحفظ والإقبال على ذلك واختيار الأوقات المناسبة للحفظ كآخر الليل أو بعد صلاة الفجر أو في أثناء الليل أو في بقية الأوقات التي تكون فيها مرتاح النفس حتى تستطيع الحفظ، ونوصيك باختيار الزميل الطيب الذي يساعدك ويعينك على الحفظ والمذاكرة، مع سؤال الله التوفيق والإعانة والتضرع إليه أن يعينك وأن يوفقك وأن يعيذك من أسباب التعويض، ومن استعان بالله صادقا أعانه الله ويسر أمره.
نعم. والحقيقة طريقة الحفظ في طرق، يعني عند أهل العلم يقولون مثلا احفظ كذا سو كذا، لكن الحقيقة هي خلاصتها بعد إتقان لفظ القرآن يعني وإتقان الحفظ، خلاصتها المراجعة الكثيرة، بس المراجعة الكثيرة، المراجعة ثم المراجعة ثم المراجعة. لكن هناك أمور تعينك على الحفظ، منها أن تختار مصحفا نسخة معينة حتى تحفظ منها ولا تنتقي من غيرها، لأن دائما القارئ يستحضر صفحة أمامه، فلو حفظ من أربع نسخ خمس نسخ أيتداخل. الأمر الثاني عليك بالمسابقات، ما تسيبش مسابقة لو تدخل حتى ما تاخدش منها جوائز، فإن من أعظم الأسباب أو الوسائل التي تثبت القرآن عندك متشابهة وكذا المسابقات. لأن المسابقات في إيه؟ هقول لك اقرأ يلا ألف لام ميم ذاك الكتاب لا ريب فيه، لا، بيجيب لك المتشابهات وتبدأ فيه منافسات، مسابقة مع مسابقة مع مسابقة مسابقة، كل هذا إتقان وبعودك وتذهب الهيبة، فيتقن هذا تلك المسابقات تؤدي إلى إتقان القرآن في قلبك. الأمر الثالث الصلاة بالقرآن، فإن الصلاة أيضا تثبت هذا الحفظ، لأن ممكن يكون واحد بيراجع مع نفسه وكويس جدا ولا يخطئ، لكن لو جاي يصلي بالناس أو جاي يدخل مسابقة راسب، مع أنه يدخل القرآن بينه وبين نفسه. ليه؟ لأنه ما زالت الهيبة عنده. فالمسابقات والقراءة بالصلاة في الصلاة هذا من أعظم ما يثبت القرآن في قلبك، فهي الطريقة بتعود إلى كثرة المراجعة. نعم.
قال: حكم تعلم القرآن الكريم. السؤال: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم، وهو في قراءته يلحن لحنا جليا بحيث يتغير مع قراءته المعنى، ويحتج بحديث عائشة رضي الله عنها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به الحديث. الجواب: عليه أن يجتهد ويحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا يدع القراءة، لأن التعلم يزيده خيرا. والحديث المذكور حجة له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، رواه مسلم. ومعنى يتتعتع قلة العلم بالقراءة، فهكذا قوله وهو عليه شاق معناه قلة علمه بالقراءة، فعليه أن يجتهد ويحرص على تعلم القراءة على من هو أعلم منه. وفي ذلك فضل عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه البخاري في صحيحه. فخيار المسلمين هم أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا ودعوة وتوجيها، والمقصود من العلم والتعلم هو العمل، وخير الناس من تعلم القرآن وعمل به وعلمه الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، خرجه مسلم أيضا في صحيحه، والمعنى أنه حجة لك إن عملت به أو حجة عليك إن لم تعمل به. قال: لا حرج من الرحلة للتفقه. قال: السؤال: يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته، ويأتي إليه الناس من مدن بعيدة كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرها، فما الحكم في مجيء هؤلاء؟ وهل صحيح أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى؟
يعني في بعض الناس القراء يخشع في صلاته وكذا، فيقول: نأتي من مدن بعيدة كالرياض، يعني بيسافر من منطقة إلى منطقة، فهل في ذلك حرج لالتماس هذه الأصوات الحسنة التي تخشع وراءها؟
قال: الجواب: لا نعلم حرجا في ذلك، بل ذلك داخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به، وليس السفر لذلك من شد الرحال المنهي عنه.
هذا من طلب العلم، وهذا من سماع القرآن، شد رحل سماع القرآن، وليس البقعة. نعم.
قد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام في مجمع البحرين لطلب العلم، ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه.
فالذي يعتبرنا هذا من شد الرحال هذا جاهل. نعم.
سؤال: أنا أقوم بتعليم قراءة القرآن الكريم لوجه الله تعالى بعد صلاة العشاء من كل يوم، وذلك لأجناس مسلمة غير عربية من باكستانيين.
هم حصر السؤال أنهم يشكرونه ويمدحونه، فهل في ذلك حرج؟
الجواب: أنت على كل حال مشكور على هذا العمل الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت مشكور على عملك وأنت على أجر عظيم، ولا حرج عليك ما دمت مخلصا لله في عملك هذا، ولا يضرك ثناؤهم عليك، وعليك أن تنصحهم وتوصيهم بعدم المبالغة الثناء، ويكفي الدعاء لك بدلا من الثناء، زادك الله من النشاط والتوفيق. وأما الوعيد الوارد في الحديث فهو لمن قرأ ليقال هو قارئ، وتعلم ليقال عالم. أما من علم الناس يريد ثواب الله ويطلب الأجر منه سبحانه وتعالى، فإنه لا يضره ثناء الناس ما دام مخلصا لله سبحانه في عمله، والله الموفق. قال: السؤال: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم، حيث إن لدينا إماما في قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟
نعم. أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما حكمه؟
الجواب: لا حرج في أخذ الأجر على تعليم القرآن وتعليم العلم، لأن الناس في حاجة إلى التعليم، ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب.
نعم. يعني الناس تريد أن فلان هذا يعلمهم القرآن طوال الليل والنهار، طيب من أين يتكسب؟ فمن الطبيعي أن يبذل لهذا مال، وإذا بذل له مال فلا حرج والحمد لله، طالما أنه لا يريد ما حفظ من أجل المال، إنما أخذ المال ليحفظ. وهناك فرق بين من حفظ ليأخذ المال وبين من أخذ المال ليحفظ. من حفظ ليأخذ المال جعل التحفيظ وسيلة للكسب، فهذا مذموم، ومن أخذ المال ليحفظ جعل المال وسيلة للتحفيظ، فهو يريد أن يحفظ ويتمنى أن يحفظ كتاب الله لكن ما عنده وقت، كما قال شيخ الإسلام في من حج ليأخذ المال ومن أخذ المال ليحج. نعم.
فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم يعني رئيسهم وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعوا ذلك وطلبوا منهم أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله وعافاه وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم. رواه البخاري في صحيحه ولم ينكر عليهم ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري في الصحيح أيضا. فهذا يدل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على التعليم كما جاز أخذها على الرقية.
وأقوى من هذا في الاستدلال أيضا حديث المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي أراد أن زوجها قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن فجعل المهر تعليم القرآن. إذن قام التعليم مقام المهر فصح أن يكون عوضا وهذا دليل على أخذ الأجر على تعليم القرآن. هذا أخذ عروسة على تعليم القرآن زوجة على تعليم القرآن. نعم.
قال السؤال ما معنى التغني بالقرآن؟ الجواب جاء في السنة الصحيحة الحث على التغني بالقرآن يعني تحسين الصوت به ليس معناه أن يأتي به كالغناء وإنما المعنى تحسين الصوت
يعني على مقامات موسيقية وعلى كذا كما هي بدعة العصر الآن في القراءة فإنهم يقرؤونها على وفق مقامات موسيقية مقامات بنفس ما يكون في الغناء كذلك يكون في تلاوة القرآن وهذا باطل وباطل جدا أن يقرأ القرآن على وفق هذه المقامات على وفق هذه المقامات. نعم.
قال وإنما المعنى تحسين الصوت بالتلاوة ومنه الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
نعم. فتحسين الصوت طيب ومطلوب وتجميله مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك لكن لا يكون في هذا التكلف ولا يكون في هذا القراءة به على مقام من هذه المقامات الموسيقية فالقرآن أكرم من هذا. نعم.
قال وحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به ومعناه تحسين الصوت بذلك كما تقدم ومعنى الحديث المتقدم ما أذن الله أي ما استمع الله كأذنه أي كاستماعه وهذا استماع يليق بالله لا يشابه صفات خلقه مثل سائر الصفات يقال في استماعه سبحانه وإذنه مثلما يقال في بقية الصفات وأذنه مثلما يقال في بقية الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا شبيه له في شيء سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلما جاء أبو موسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أبو موسى لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على أن تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب ليخشع القارئ والمستمع ويستفيد هذا وهذا. قال السؤال أنا الحمد لله أقرأ القرآن جيدا بدرجة أقرب للحفظ رأسا ولكن مشكلتي إذا جهرت في القراءة بدون مصحف كثيرا ما أغلط فهل قراءة السر فيها حرج أو عدم ثواب؟ قال الجواب السر أفضل للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة في السر أفضل إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس والذي يستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا. فإن كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة الحسنة فالسر لك أفضل، إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم فأسمعهم من المصحف حتى لا يكون عليك غلط، أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر فيه، أو يوجد فيهم من يحفظ فيفتح عليك فلا بأس. والمقصود إذا كان هناك مصلحة في الجهر فهو أفضل، فإن لم يكن هناك داع للجهر فالسر لك أفضل حتى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة. قال السؤال: يقولون إن تعداد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن حيث يؤدي إلى معان ثانية، مثل آية الإسراء: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، عنده يلقاه منشورا. الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على 7 أحرف، أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، تيسيرا لتلاوته عليهم ورحمة من الله بهم. ونقل ذلك نقلا متواترا، وصدق ذلك واقع القرآن. وما وجد فيه من القراءات فهي كلها تنزيل من حكيم حميد، ليس تعددها من تحريف أو تبديل، ولا لبس في معانيها، ولا تناقض في مقاصدها، ولا اضطراب، بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه. وقد تتنوع معاني بعض القراءات فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع، ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها وائتلاف مراسيها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل، وهي قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقد قرأ ونخرج بضم النون وكسر الراء، وقرأ يلقاه بفتح الياء والقاف مخففة. والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا، هو صحيفة عمله يصل إليه حال كونه مفتوحا فيأخذه بيمينه إن كان سعيدا، أو بشماله إن كان شقيا. وقرأ يلقاه منشورا بضم الياء وتشديد القاف، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا، هو صحيفة عمله، يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا. فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه، ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه. ومن ذلك قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرئ يكذبون بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال، بمعنى يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين. وقرئ يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة، بمعنى يكذبون الرسل فيما جاءوا به من عند الله من الوحي. فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما ذكر وصفا من أوصاف المنافقين وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس، وصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع. وكل حق، فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها ومقاصدها متفقة، والله الموفق.
وهذا من باب التيسير على العرب، فإن القرآن نزل بلهجاتها وكذا، فتسنى لهم قراءة القرآن. ثم جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، والمصحف الإمام، وصار هذا الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه هو الحرف الذي يقرأ به المسلمون من بعدها. وهذا الحرف فيه القراءات العشر، لأن القراءات العشر أو القراءات السبع ليست المراد بالأحرف السبع، فإن هذه الأحرف نزل عليها بها القرآن، هذا قبل القراءات السبع وقبل القراءات العشر. هذه أحرف يعني لهجات العرب واختلاف تلك القبائل في القراءة، فنزل القرآن بهذه اللهجات، يعني سابقة على القراءات السبع التي هي للأئمة المتأخرين وللقراءات العشر. وكل هذه القراءات اللي هي القراءات العشر أو السبع أو كذا يستوعبها المصحف الإمام. فترى مثلا الخلاف بين مثلا الكتاب والكتب بالألف الصغيرة، فهذه يحتملها الرسم، وكذلك فتبينوا وتثبتوا لا تعدوا في السبت لا تعدوا، في السبت كلها يحتملوها هذا المصحف مصحف عثمان، وهو المصحف الإمام الذي يتقرأ به أمة الإسلام الآن. وحرق عثمان رضي الله عنه ما عدا ذلك وجمع الأمة على هذا المصحف، فيكون عثمان قد جمع الأمة على حرف مما قرأ أو نزل به القرآن، واتفقت الأمة على ذلك والحمد لله. فهذا لا يدل على اختلاف القرآن، إذ لا اختلاف أصلا. فالمعنى فهذا الذي نزل به القرآن على اختلاف اللهجات وتغير بعض الضبط والقراءات، إنما يضيف معاني جديدة لا تعارض بينها، كما مثل الشيخ هنا يكذبون ويكذبون، فهم يكذبون ويكذبون، هم يكذبون في أنفسهم وهم يكذبون أيضا بالرسل التي أرسلت إليه، فلا تعارض. أو مثلا فتبينوا وتثبتوا، والمعنى واحد، هو عائد إلى التبين وإلى التثبت. فالشاهد أن هذه القراءات لا اختلاف في المعاني، بل تتلاقى معانيها، وإنما قد ينضاف معاني جديدة. ولهذا العلماء يقولون، هل هذه الأحرف التي قرأ مثلا أو المصاحف الموجودة عند الصحابة ثم حرق عثمان رضي الله عنه، ووجدت في أحرف بعض الصحابة، عرف في أحرف بعض الصحابة أنه يقرأ مثلا قراءة كذا أو كذا، هل هذه القراءات يعمل بها في الأحكام؟ هي لا تكون محل التلاوة في الصلاة، لكن هل يعمل بها في الأحكام؟ زي مثل مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة ابن مسعود، فهل يعمل بها في الأحكام أم لا؟ الصحيح أنه لا بأس بالعمل بها في الأحكام، فهذا لا يدل على اختلاف القرآن، فالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى والاختلاف فيه. قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال السؤال: يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم حروف معينة وضعت على بعض الآيات أو بعض المواقف كالجيم والطاء وغيرهما تدل على وجوب الوقوف، فمن وضع هذه الأحرف؟ وهل يلزم التقيد بها، علما أننا نسمع من بعض أئمة الحرمين في قراءة التراويح أنهم يقفون على غير أماكن الوقف، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: هذه الحروف لا أعرف من وضعها، وضعها بعض القراء للإشارة إلى أن هذا الوقف جائز أو لازم لبيان المعاني، ولكن هذه لا يلتفت إليها ولا تلزم، وإنما السنة الوقوف على رؤوس الآيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآيات، فهذا هو الأفضل وهذا هو الترتيل. وأما هذه الحروف فلا يلزم التقيد بها، ولكن المؤمن إذا أراد أن يقف يتحرى الوقف المناسب الواضح الذي ليس له صلة بما قبله، فعند الحاجة إلى الوقف يقف على الآيات التي يحسن الوقوف عندها، أما الآية المتصلة بما قبلها فينبغي أن يقرأها حتى يتضح المعنى، وأما الوقوف على بعض الآية فلا يناسب، بل عليه أن يكمل الآية.
يعني مسألة الوقوف والابتداء وكذا، هذه مسائل اجتهادية وعلى حسب المعنى الذي يظهر، فالإنسان يقف عند المعنى التام والمعنى الكامل، ولا يقف عند معنى يكون فيه تغيير للمعنى، أو يبتدي ابتداء مثلا أيضا قبيحا، مثل مثلا أن يبدأ فيقول يد الله مغلولة، أو يبدأ فيقول إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه بداية قبيحة. وإنما في الوقف والابتداء يراعي المعنى، فهي مسائل اجتهادية، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لكن في العموم أهل الأداء وأصحاب القراءات أصحاب هذا الفن وضعوا هذه العلامات، لا بأس للإنسان أن يراعيها، لكن ليس من باب الإلزام، فهذا مسرح واسع جدا، مسألة الابتداء والوقوف هذا مسرح واسع جدا، المهم أنك تجتنب ابتداء قبيحا أو وقفا قبيحا. نعم.
قال السؤال: هل صحيح أن عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن في مصحف واحد حذف بعض الأحرف، أم أنه أثبت بعض القراءات دون بعض؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وقال المحققون من أهل العلم إنها متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ. عثمان رضي الله عنه لما بلغ اختلاف الناس وجاءه حذيفة رضي الله عنه وقال: أدرك الناس، استشار الصحابة الموجودين في زمانه كعلي وطلحة والزبير وغيرهم، فأشاروا بجمع القرآن على حرف واحد حتى لا يختلف الناس، فجمعه رضي الله عنه، وكون لجنة رباعية لهذا، ويرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حتى يعتمده الناس وحتى ينقطع النزاع. أما القراءات السبع أو القراءات العشر فهي موجودة في نفس ما جمعه عثمان رضي الله عنه في زيادة حرف أو نقص حرف أو مد أو شكل للقرآن، كل هذا داخل في الحرف الواحد الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، والمقصود من ذلك حفظ كلام الله ومنع الناس من الاختلاف الذي قد يضرهم ويسبب الفتنة بينهم.
نعم، وحينما يكون عندك أوجه أو عندك أحرف متعددة وجمعت الناس على حرف واحد للمصلحة فهذا لا إشكال فيه ولا ضير، فلا يقال إن عثمان رضي الله عنه ترك أحرفا. أن تجمع الناس في حد الاختلاف على حرف واحد وتقرأ أمة الإسلام هذا الحرف هذا أفضل من أن يتنازع الناس. لكن هذا الحرف نزل به القرآن، أي نعم نزل به القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف. نعم،
الله جل وعلا لم يوجب،
فهي فقط لهجات، فما ضاع شيء من القرآن، ولهذا أجمعت الأمة أمة الصحابة على هذا الحرف والحمد لله، وهذا حصل في زمن الصحابة، فلا يتوحد يشكك، هذا إجماع أمة، هذا إجماع أمة، وعد ذلك من محاسن عثمان رضي الله عنه وفضائل عثمان رضي الله عنه. نعم،
الله جل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف السبعة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه، فجمع الناس على حرف واحد عمل طيب، ويشكر عليه عثمان والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فيه من التيسير والتسهيل وحسم مادة الخلاف بين المسلمين. قال السؤال: ما أقل مدة يختم فيها القرآن؟ الجواب: ليس فيه حد محدود، إلا أن الأفضل ألا يقرأه في أقل من ثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. فالأفضل أن يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، بل المقصود أن يستفيد.
نعم، ولهذا أنكر ابن مسعود على من قرأ كثيرا فقال: لعلك قرأت هذا كهذا الشعر. فكان الصحابة يركزون على التدبر، فليس المسألة في الإسراع، إنما المسألة في التدبر والتفقه. ولهذا إذا كان الإنسان ماهرا بالقرآن فجمع بين مثلا الإسراع وبين التدبر فهذا لا بأس به. ولقد كان بعض السلف يختم القرآن كل يوم في الأزمان الفاضلة، ولهذا بعض أهل العلم قال بأنه لا يبقى من قرأ في أقل من ثلاث، ليس يعني هذا المنع من أن تقرأ في أقل من ثلاث، لكن هذا محمول على الأفضل والأكمل لمن لم يكن يفقه إذا ختم في أقل من الثلاث. أما من كان يفقه فقد ورد عن صحابة، ورد عن تابعين، ورد عن عثمان رضي الله عنه، وورد عن غيره من الصحابة، ورد عن الشافعي أيضا رحمه الله تعالى، ورد عن قتادة، ورد عن بعض السلف أنه كان يقرأ في أقل من ثلاث، يقرأ في يومين، يقرأ في يوم واحد، وقد كان بعضهم يقوم بالآية في الليلة. فهذا على حسب التدبر والتفهم والتعقل لكتاب الله سبحانه وتعالى والخشوع. فلو كان يتقن، ومسألة أن يختم مثلا في ثلاث أو في أقل من ثلاث عند المتقن هذه مسألة سهلة جدا، يعني يقرأ في اليوم 10 أجزاء مثلا أو يقرأ 12 جزء أو كذا إذا كان متفرغا، فهذه بالنسبة للحفظة سهلة جدا مع التدبر أيضا والتعقل، لأن الجزء مثلا يأخذ مثلا يعني بالتريث كمان نصف ساعة عند الحافظ مثلا، هذا لو تريث وتؤده، ولو من ثلث ساعة إلى نصف ساعة، نصف ساعة معنى ذلك أنه يقرأ القرآن نصف القرآن في سبع ساعات أو في ثمان ساعات. فلو قرأ في أثناء النهار هذا الأمر هذا سهل بالنسبة للحافظ، هذا سهل جدا. فإذا كان مع التدبر والتعقل فلا بأس ولا حرج لورود ذلك عن بعض السلف، لكن الأفضل أن الإنسان لا يقرأ في أقل من ثلاث، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. لكن لو كان إنسان يخشع ويتدبر وماهر بالقرآن فمن السهل جدا أن يقرأ القرآن في يومين، بل في يوم واحد، يعني 15 ساعة يستطيع أن يقرأ القرآن في يوم واحد 15 ساعة إذا كان متفرغا
مثل أيام الاعتكاف أو كذا إذا كان متفرغا فيستطيع أن يقرأ القرآن في هذه المدة. فإذا المراد واحد وهو التدبر والتعقل والفهم ليتدبروا آياتي، فحيثما يكون التدبر فهذا المطلوب شرعا لا الكثرة ولا القلة. نعم. وختمة ايه؟ ما ادري، ما اول مرة اسمع هذا الكلام. يعني لهم ختمتين، ختمة التدبر وختمة كذا؟ لا أبدا. ما لا ما لم يرد هذا. نعم.
وينبغي أن يكثر القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم في كل ثلاث فحسن. وبعض السلف قال إنما إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل، وأنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم، كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره. ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له ألا يعجل، وأن يطمئن في قراءته، وأن يرتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال اقرأه في سبع، هذا آخر ما أمره به، وقال لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، ولا يقل إلا ولم يقل إلا في رمضان. فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر. فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر، والأقرب والله أعلم أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل، فالأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان. قال السؤال: ما حكم من يقرأ القرآن وهو يخطئ في التشكيل، هل يؤجر على ذلك؟ الجواب: يشرع للمؤمن أن يجتهد في القراءة ويتحرى الصواب ويقرأ على من هو أعلم منه حتى يستفيد ويستدرك أخطاءه، وهو مأجور مثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى الحق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. متفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم. وعلى السؤال:
يعني كما أشرنا من قبل لا يبقى الإنسان متعتعا، وإنما يتحرك الإنسان في تعلم القرآن حتى يكون ماهرا به، فيقرأ القرآن على حسب ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يبقى يتعتع ويرفع المنصوب ويجر المرفوع ويلحن وهو قادر أن يتعلم، لا ينبغي للمسلم هذا، لا ينبغي للمسلم هذا، خصوصا إذا كان إماما. أما الفاتحة فلابد من إتقانها ولابد من قراءتها قراءة سليمة صحيحة، لأنه قد يترتب على الخلل في قراءة الفاتحة بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. فإذا مثلا قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، بدلا من يقرأ أنعمت فيقرأ أنعمت، قال العلماء تبطل صلاته. كذلك أيضا إذا ترك التشديد في إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، فقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وخففها، فقد ترك حرفا أيضا فتبطل قراءته، ولأن المعنى يتغير، لأن إيا بالتخفيف معناها الشمس، أي نعبد الشمس، وإنما يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يشدد الياء لأن الحرف المشدد حرفان. وأنا ذكرت لكم كثيرا من قبل أننا صلينا مع ابن عثيمين رحمه الله مرة، فرد الإمام في الركعتين في قوله في قراءته إياك نعبد وإياك نستعين، رده رحمه الله تعالى، وكان يعنى بهذا ويعنى بالوقوف وكذا. مرة أخرى أيضا في صلاة قرأ الإمام، معنى هذا باب الوقف والابتداء، قرأ الإمام: آمن الرسول برسول الله ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنبه قبل المحاضرة، نبه على هذا وقال: كان ينبغي الإمام أن يقف على سمعنا وأطعنا، ثم يبدأ بغفرانك ربنا وإليك المصير، لأن غفرانك دعاء، يعني اللهم غفرانك، حتى لا يفهم واحد أن سمعنا وأطعنا غفرانك، أننا سمعنا وأطعنا الغفران، لا، إنما يقف عند سمعنا وأطعنا ثم يقول غفرانك ربنا، يعني اللهم إيه، اللهم غفرانك. فحتى الابتداء هذا كان ينبه عليه رحمه الله تعالى. فهذا يدل على الإنسان يعتني خصوصا الفاتحة، خصوصا الفاتحة، فاتحة الكتاب. لكن لو وقع لحن في فاتحة الكتاب، لحن جلي، لو وقع لحن جلي ولكن لا يغير المعنى، فهذه إساءة ولكن لا تبطل الصلاة. يعني لو قال واحد مثلا الحمد لله رب العالمين، مثلا الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذا كله ما يغير المعنى. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا كله لا يغير المعنى، لكن هذه إساءة. فإذا ليس مطلق اللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة، وإنما إذا كان يغير المعنى يصبح معنى محرما. كذلك أيضا قراءة البعض صراط الذين أنعمت عليهم فيقول الذين، فهذا يضل حرف بحرف، فالذال حرف والزاي حرف، ولهذا اعتني بإخراج لسان في الذال، صراط الذين. وإذا كان عندك إمام يقرأ الذين فتأتي به وتعلمه. فالفاتحة لا سماح فيها، وبعض الناس يتجرأ على الإمام سبحان الله ويتصدر كأنه يعني شيخ مشايخ القراء، ومع ذلك لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، فلا ينبغي هذا. نعم نعم. بالسين بالتاء، لا هذا لا ينبغي أيضا، الطاء بالتاء، لكن تحرير مثل هذا قد يغتفر. يعني الطاء مثلا لو قلت ولو قل تفخيمها قليلا فهذا مثل هذا يغتفر، لأن يعني تحرير الطاء والتاء صراط الذين أو صراط الذين، فهي قد تكون طاء لكن هي رقاقة شوي، يعني لم يعطيها التفخيم المناسب. كذلك السين لدينا الصراط أو الصراط، لكن هذه أوسع لأن ورد قراءات بالسين، فقنبل يقرأ الصراط بالسين، قنبل يقرأها على ابن كثير، قنبل على ابن كثير يقرأ بالسين، إننا الصراط صراط الذين أنعمت عليه. لو قرب عليهم، عليهم أيضا هذه قراءة، لكن إذا كان الإنسان مدخل القراءة فإنه لا يلبس، لا يلبس يعني واخذ بين القراءات. نعم.
قال السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإن بعض الناس يأخذون المصحف ويطالعون فيه دون تحريك شفتيهم، هل هذه الحالة ينطبق عليها اسم قراءة القرآن أم لا بد من التلفظ بها والإسماع لكي يستحقوا بذلك ثواب قراءة القرآن؟ وهل المرء يثاب على النظر في المصحف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا مانع من النظر في القرآن.
هذا فيه إشارة إلى أن السلام لو جاءك مكتوبا فإنك ترد عليه، إما مكتوبا أيضا وإما مقروءا باللسان، فمن سلم عليك فإنك تسلم عليه. فلو أرسل واحد لك قراءة مكتوبا السلام عليكم ورحمة الله فتقول وعليكم السلام ورحمة الله، أو أبلغك واحد السلام عن آخر فقال فلان يسلم عليك فتقول وعليه السلام أو وعليك وعليه السلام. نعم.
لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعنى، لكن لا يعتبر قارئا، ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو لم يسمع من ولو لم يسمع من حوله.
نعم، ليس باللازم، لكن لابد أن يحرك شفتيه بالقرآن. ولهذا بعض الناس في الصلاة قد يقرأ الفاتحة بقلبه، يمر على قلبه ولا يحرك شفتيه، فهذا تارك للفاتحة، هذا تارك للفاتحة. لا بد أن يخرج حروفا، وليس أيضا حركة الشفتين بدون إخراج حروف، يعني مثلا يحرك شفتين لكن ليس يخرج الحروف، وإنما مثلا يظهر ذلك في الميم في كذا، لكن لا بد أن يخرج الحرف من مخرجه. هتقرأ في سرك يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لازم القراءة حروف واضحة، واضحة لك ولو لم يسمع غيرك أو لم تسمع أنت، لكن فقط تحرك شفتين كده فيأخذ بعض الحرف ويترك البعض، لا، هذا لا تصح صلاته. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. ومراده صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين يعملون به كما جاء كما في الأحاديث الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. خرجه الترمذي والدارمي وإسناد صحيح. ولا يعتبر قارئا إلا إذا تلفظ بذلك كما نص على ذلك أهل العلم، والله ولي التوفيق.
نعم.
قال السؤال:
فمسألة النظر في المصحف هذه ليست من السنة. إنسان ينظر في المصحف ويكتفي بذلك عن القراءة، هذا ليس من السنة، ولم يفعله السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لكن لو الإنسان وقف عند الآية وصار ينظر إليها وتدبر ما فيها من معاني وأوجه كذا وكذا، هذا اسمه تدبر. أما تلاوة، التلاوة لا تكون إلا باللسان، لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم.
ولا السؤال: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟ الجواب: أما التميمة من القرآن كالعظام والطلاسم،
من غير القرآن
كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك، فهي منكرة محرمة بالنص. فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
يعني التميمة من غير القرآن تعلق عظمة، تعلق ورقة، تعلق كذا، تعلق جلدا، تعلق حديدا، كل هذا والعياذ بالله شرك، وهو إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. أصغر إذا كنت تعتقد أن هذا سبب للشفاء، فهذا شرك أصغر لأن الشارع لم يجعله سببا. وشرك الأكبر إذا كنت تعتقد أنه الشفاء، فيه الشفاء وليس سبب. فإن كنت تعتقد أن الشفاء إنما يأتي من هذه التميمة فهذا شرك أكبر، وإن كنت تعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا سبب فهذا شرك أصغر. فهذا شرك أصغر، إذا طارة أن يكون شركا أكبر وطارة أن يكون شركا أصغر على حسب. فهي محرمة على كل حال، هذا إذا كان المعلق من غير القرآن. نعم.
أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض. والقول الثاني أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، قالوا لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم، لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثني شيئا، والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع. وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال هذا من القرآن أو هذه من الدعوات الطيبة فينفتح الباب ويتسع الخرق فتلبس التمائم كلها. وهناك
ثم ما ورد فضيلة في التعليق ولا في الوضع، وضع القرآن في المنزل كما البعض بيحصل منه ذلك، يقول لك هات مصحف أجعله في غرفة النوم فيحصل بذلك طرد للشياطين. لا أبدا، وضع المصحف فقط دون أن يقرأ فيه لا يمنع شيئا. أو بعضهم قد يسيء فيضع المصحف تحت الوسادة وينام عليه، يقول تحت وسادتي وتحت رأسي حتى لا تأتيني الكوابيس، فيهين القرآن بذلك. فإن القرآن ما ينام الإنسان عليه ولا يتكئ الإنسان عليه ولا يجعله تحت الوسادة ولا يوقع في غرفة النوم ولا في الدولاب أو كذا، إنما القرآن بركته بالقراءة، بقراءته وتدبره وفهمه والعمل به. ولهذا بدل من أن تعلق هذه الرقية من القرآن في صدرك اقرأ الرقية على نفسك، هات أو رجل يقرأ عليك الرقية فينفعك بذلك. لكن أن تعلق ما الفائدة؟ ناهيك عما يتعرض له القرآن من الإهانة في هذا، خصوصا إذا كان يعلق على صدور الصغار والأطفال فإن ذلك قد يؤدي إلى إهانته، مثل أن يتبول عليه الصغير أو كذا وغير ذلك. كذلك أيضا التعليق، تعليق القرآن كلوحات في البيوت وعلى الجدر، يعلق صورة هنا أو آية أو كذا وكذا، كل هذا ليس من هدي السلف، لأن القرآن ما كان لتزين به الجذر، إنما القرآن نزل ليقرأ ويعمل به، خلاف هذا الأمر يكون غير مشروع، لا يكون مشروعا. نعم.
وهناك علة ثالثة،
بل وبعضهم الآن صار يجسد القرآن في صور حيوانات، مثلا يكتب آية معينة آية الكرسي مثلا في صورة طائر أو في صورة كذا، وهذا أيضا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. وكذلك تعليق القرآن في السيارة، وضع القرآن في السيارة أو بعض الآيات في السيارة، أيضا هذا لا يجوز. القرآن ركز على تلاوته والعمل به. نعم.
وهناك علة ثالثة، وهي أنه قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك ولا يليق أن يدخل به الخلاء.
نعم. أيضا بعض السلاسل الذهبية، سلسلة من ذهب تلبسها المرأة فتكتب فيها آية الكرسي، أو يكون مكتوب فيها آية الكرسي أو كذا، أو الفاتحة فتعلقها في صدرها، أيضا هذا ينبغي، كل هذا ينبغي، كل ما يخرج عن القرآن تلاوة وعملا فهذا ينبغي. نعم. نعم. يكتب على إيه؟
على بعض الميكروباص.
نعم، هذا استهزاء، اللي يكتب على التوك توك أو السيارة يا بني اركب معنا أو كذا، هذا استهزاء، هذا تنزيل القرآن في غير منزله، هذا لابد أن ينصح. نعم. نعم. لا يعني انزال برامج زي مثلا مصحف كامل على الهاتف، بحيث اذا احتجت لي تقرا، هذا لا اشكال فيه، هذا لا اشكال فيه ان يجعل هذا القران مكتوب او مسموع على الهاتف، ما في مشكله. ثم انه ليس له حكم مصحف، لان هذا برامج فقط تظهر هذه الاشياء، انما القران مش موجود صفحات وكذا داخل المحمول، فهذا شيء يعني برامج تظهر لك هذا المكتوب او تخفيه. فإذا كان ظاهرا، إذا كان القرآن ظاهر على الشاشة أو كذا، فلا ينبغي تدخل الخلاء وهو بهذا. لكن لو كان خفيا، يعني أغلقت الهاتف أو شيء، لا حكم له، لا حكم له. نعم. نعم. الخلط بين القراءات، لا، لو قرأ بالقراءات داخل الصلاة، يعني جمع بين أكثر من القراءة، إذا كان في الآية الواحدة فلا ينبغي له ذلك، إذا كان في الآية الواحدة لا ينبغي، إلا في مقام التعليم فقط. فمثلا واحد يجمع بين القراءات الثلاث المتممة للعشر، مثلا يعقوب أبو جعفر وخلف يقرأ بثلاثة مثلا معا في ختمة واحدة، لا بأس، هذا اختبار وتعليق وتعلم. أما التلاوة فلا ينبغي له ذلك، لكن لو فعل هذا صلاة صحيحة لأنه قرآن، لكن الأفضل ألا يجمع بين القراءات في الصلاة ما يجمع، وإذا قرأ بقراءة التزم بهذه القراءة من أول فتحة إلى آخر ما يقرأ، يلتزم بهذا، هذا هو الأفضل. نعم. قول يا عبد الله. كل هذا لا ينبغي يا عبد الله، كل هذا لا ينبغي، كل هذا لا ينبغي. وضع الآيات على المحلات والأشياء المناسبة، يعني شرابا طهورا في العصارة، نحن نقص في عند الحلاق أو كذا، كل هذا من الاستهزاء ولا ينبغي، كل هذا لا ينبغي. أيوة محمود. من ماله؟ نعم. لا، مش هذا، ليس في الآية الوحيدة، هذا ليس في الآية الوحيدة. نعم.
قال السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، هل هو جائز أم لا، وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك؟ الجواب: القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تشريع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوا. أما القراءة على الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر، أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له، فهذا لا نعلم له أصلا. وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة، منهم من أجاز القراءة ورغب في أن يقرأ للميت ختمات، وجعل ذلك من جنس الصدقة بالمال.
أن تقرأ بغرض الإهداء هذا لا ينبغي، لكن إذا قرأت وبعدما قرأت بدأ لك أن تهب ذلك فهذا الذي وقع فيه النزاع. أما أن تقول أقرأ من أجل هذا الميت، لا، هذا لا يشرع. نعم.
من أهل العلم من قال هذه أمور توقيفية، يعني أنها من العبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس هناك دليل في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم، وقد جاءت بها النصوص، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال الله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
يعني هذا الدعاء. نعم. فلم يرد يعني مسألة أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويجعلونه للأموات، لم يرد، وهذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل، الإنسان يقتصر على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذا هو الأفضل. أما ما يفعله بعض الناس بقى من المآتم والاجتماع على التعزية وإحضار المقرئين وغير ذلك، هذا بدعة بلا خلاف. إنما النزاع وقع في مسألة واحدة، وهي أن تقرأ أنت القرآن ثم بعدما تقرأ بدا لك أن تهب الثواب، هل هذا مشروع أو مشروع؟ هذا الذي وقع فيه النزاع، والذي يظهر أنه جائز وليس مسنونا. جائز لورود أن العبادات يصل ثوابها للميت، وليست مسنونة بمعنى أنه لم يرد ذلك عن السلف بعين هذه العبادة. ولهذا نقول الاقتصار على الوارد هذا هو الأفضل والأكمل، أن تقتصر أنت على الوارد. وأفضل شيء، أفضل من الحج والعمرة، أفضل شيء الدعاء، هذا الدعاء أفضل شيء، والصدقة، وهو أيسر شيء. طيب السؤال الثاني،
قال ما حكم إهداء قراءة القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره؟
نعم، واحد يهدي القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكروح الرسول، طبعا هذا قال الشيخ الإهداء قراءة القرآن الكريم بروح الرسول والأموات لا أصل له وليس مشروع، ولا فعله الصحابة والخير في التابعين، بل هذا أصلا قد يكون أقبح من قد يكون قبيحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من الطبيعة أنه يصل إليه أجر كل عبادة لك، لأنه هو الدال على ذلك، ولأن الرسول لا يعطى مثل أجورنا كما عما فعلناه من الخير فلهم مثل أجورنا، لأنه الدال عليه صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. كذلك أيضا البعض طلع في بدعة من عدة سنوات، يقول مثلا أنا أعتمر عن خديجة رضي الله عنها، وأنا سأحج هذه السنة عن صلاح الدين الأيوبي أو كذا، وكل هذا غير صحيح وليس من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب الطواف،
قال السؤال أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أجداد المتوفين، ما حكم ذلك؟ وأيضا ما حكم ختم القرآن لهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب الأفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه.
نعم، لاحظ دائما الشيخ بيعبر الأفضل ليس بدعة، لأن في بعض الإخوة ما شاء الله مولع من مسألة البدعة هذه، لم يرد عن السلف يبقى بدعة. لاحظ في شيء لم يرد وهو بدعة، في شيء لم يرد والأفضل كذا. طالما ان جنس العباده واصل المساله موجود وهو الصدقه والدعاء وكذا وكذا وكذا، معناه ان القرب يصل ثوابها، لكن الافضل والاكمل تقتصر على القرب التي كانت التي ورد بها النص. انما اذا احدثت عباده لم يدل عليها الدليل فهذه بدعه. نعم.
لكن يشرع لك الصدقه عمن احببت من اقاربك وغيرهم اذا كانوا مسلمين، والدعاء لهم والحج والعمره عنهم، اما الصلاه عنهم والطواف عنهم والقراءه لهم فالافضل تركه لعدم الدليل عليه، وقد اجاز ذلك بعض اهل العلم قياسا على الصدقه والدعاء، والاحوط ترك ذلك، وبالله التوفيق.
يعني عبد الغني، فين اخونا عبد الغني؟ شوف في ابن هبيرة اختلاف العلماء وكذا، مسألة قراءة بعض السجدة وبعض سورة إنسان، فتاوى ابن باز والعثيمين، شوف فتاوى ابن باز والعثيمين، لأن البعض يقول بأن ابن باز والعثيمين ما رأوا يعني يرون أن هذا عادي.
قال السؤال هل يجوز،
والذي نعلمه من كلام شيخنا ابن باز أنه يمنع من ذلك، أنه يمنع من ذلك، وهذا تلفيق، هذا تلفيق. إذ المطلوب قراءة سورة السجدة لما فيها من الموضوعات، ولهذا قد تقرأ سورة السجدة ولا تسجد، فليس المراد السجود، المراد سورة السجدة، ولهذا قد تقرأ سورة السجدة ولا تسجد، لأنه يجوز أن تسجد ولا، ويجوز أن لا تسجد عند موضع السجود، وإن كانت السنة السجود، لكن ترك النبي وفعل. أما أن تقرأ بعض وبعض فهذا تلفيق، هذا تلفيق ولا ينبغي، وهو عدول عن السنة، والقول بأنه بدعة أقرب، لأنه إحداث في صورة العبادة، والبدعة قسمان حقيقية وإضافية. حقيقية أن تحدث عبادة أصلا ليس يدل، ليس عليها دليل، وإضافية أن تأتي إلى صورة أو إلى أصل المشروع فتضيف إليه صفة جديدة أو تغير في صفته وهيئته. نعم.
السؤال هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي علما أنهما أميان لا يقرأان ولا يكتبان، وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه؟
هذا كما سبق الجواب، يقول الشيخ لم يرد في الكتاب العزيز وفي سنة مطهرة عن رسول الله ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية إهداء تلاوة القرآن للوالدين ولا لغيرهما، وإنما المشروع وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك، وسق الأدلة على هذا. طيب، حكم أخذ الأجرة.
السؤال: أناس عندنا يقرؤون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرؤون القرآن 3 أيام ويعملون ذبائح وولائم، فهل هذا من الشرع؟ الجواب: القراءة على الأموات بدعة، وأخذ الأجرة على ذلك لا يجوز، لأنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت كله بدعة منكرة لا يجوز، سواء كان ذلك في يوم أو أيام، لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك، بل هو من عمل الجاهلية، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم في صحيحه. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.
إلا إذا كان هذا الطعام يصنع لأهل الميت، فإن أهل الميت قد جاءوا ما يشغلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في آل جعفر، فأن تصنع القرآن للميت ما في مشكلة. أو مثلا جاءه أقارب من القاهرة مثلا من بعيد أو من الصعيد أو كذا يعزون فسيبيتون يوما، فهؤلاء من أهل الميت، هؤلاء من أهل الميت فيصنع لهم الطعام. أما التوسع الموجود الآن أنه يخرج الناس الطعام واللحوم والأكل وكذا لكل من جاء يعزي، حتى إن بعض الناس لا يفوت جنازة، لا يفوت سواء كان قريبا أو غير قريب، سواء ولا يلتفت الأجر، يلتفت إلى البطن والأكل. فاليوم ميتا في العزبة الفلانية يعزي ويأكل، وغدا ميتا في العزبة الفلانية يعزي ويأكل، وهكذا. هذا خلاف السنة، هذا بدعة. ولو أن هؤلاء تصدقوا بقيمة هذا الطعام عن الميت لكان أفضل، فهذا بدعة. إنما فقط آل الميت هم الذين يصنع لهم الطعام، ومن معهم من أقارب أو كذا، فإنهم يلحقون إيه؟ يلحقون بهم. أما التوسع هذا غير مرضي. وأيضا في الصعيد 3 أيام لابد منها، وصرادق كبير ويتوافد الناس من هنا وهناك، كل هذه بدعة. والله يا أخواني لو كانت سنة لما حرص عليها إلا القليل، وقالوا: يا شيخ أنا عاجز، يا شيخ أنا غير قادر، يا شيخ كذا وكذا. لكن لما كانت بدعة صار الناس يسارعون فيها.
وهذه للأحياء وليست للأموات، إنما الأحياء هم الذين يرعون هذا. أبي يموت ولا أفعل هذا، حتى الواحد يبقى منشغل بأبيه قبل أن يموت، يوم أن يموت أبي ماذا أصنع؟ السنة أن يدفن وخلاص، ويصلى عليه ويدفن ويدعى له، لكن عمل الصرادقات وكذا. لكن أبي مثلا هذا عمدة البلد أو رجل كبير في البلد، كيف يموت ولا يفعل له مئتم؟ بل نأتي له بأفضل المقرئين، لابد يكون قارئ في الإذاعة، يكون قارئ في الإذاعة بعشرة آلاف، خمستاشر ألف، عشرين ألف الليلة الواحدة، وهكذا. كل هذا من البدع، ولا يجوز ولا يجوز. نعم. بعدين بقى، مش لازم يوم الميتة يعني، بعدين أه؟ لكن لو يعني لو تصدق ذبح ذبيحة عن أبيه بعد ذلك وتصدق به، هذا صدق عن الميت، لا إشكال. تلقين، لا، لماذا يفعلها يعني أمام النعش أو كذا؟ بعضهم يذبح أمام النعش ويتصدق. نعم. لا، ما هو في المنزل آه، إذا كان الواحد يبقى في منزله يعود إلى بيته، لا ما في صورة للقاتل. إذا كان واحد يأتي في بيتك، داخل بيتك، ما في مشكلة يعني، ما عزاك، جاء من سفر وجاءك في المنزل وعزاك، ما في مشكلة، بس لا يتوسع، لا كراسي ولا أعداد ولا صوانات ولا كلام من هذا القبيل. نعم. وأما ثلاثة أيام في التعزية لم يرد دليل على تخصيص ثلاثة أيام. نعم. ما هو أهل الميت ما بيسمعوش، الناس يصنعون لأهل الميت. نعم. يوم احنا قلنا يا شيخ محمد، ما احنا قلنا أهل الميت وأقارب أهل الميت. نعم.
منها قوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الحديث المذكور أنفا. ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات. كل هذا بدعة، فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه. وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس عما حرم الله عليهم، وأن يأخذوا على أيدي الجاهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده، وبذلك تصلح الأحوال والمجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي أمور الجاهلية. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. قال السؤال: إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنت وأدخل الحمام وهو في جيبي، فهل في ذلك شيء؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت حفظها في ذهني، وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات، فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس. وأما تمزيق الآيات التي حفظتها، إذا مزقتها تمزيقا ما يبقى معه شيء فيه ذكر الله، أي تمزيقا دقيقا، فلا حرج في ذلك، وإلا فادفنها في أرض طيبة أو احرقها. أما التمزيق الذي يبقى معه آيات لم تمزق فإنه لا يكفي. قال السؤال: سائل يسأل عن الوضوء من أجل قراءة القرآن. الجواب: القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل.
يقول: أما التمزيق الذي يبقى معه آيات لم تمزق، لكن لو كنت تمزق تمزيقا لم يعد فيه لفظ الجلالة أو آيات لا بأس. نعم.
سائل يسأل عن الوضوء من أجل قراءة القرآن. الجواب: القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وهو أعظم كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء، ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في شأنه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن: لا يمس القرآن إلا طاهر. وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقا حتى يغتسل من الجنابة، وهذا هو الصواب.
نعم، هذا رأي جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة.
فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف.
الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا وإن كان في ضعف إلا أن الأمة تلقته بالقبول. نعم.
فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف، ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حدثه أصغر. أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقا حتى يغتسل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة، كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب، فبعضهم وهم الأكثر ألحقهما بالجنب ومنعهما من قراءة القرآن مطلقا حتى تطهر. وجاء في هذا حديث رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وقال آخرون: تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب أنهما تطول مدتهما وليس الأمر في أيديهما كالجنب. وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة في حجة الوداع وهي حائض أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف، ولم ينهها عن قراءة القرآن. لأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بصحيح لعظم الفروق بينهما وبينه. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وهو حجازي، وإسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة.
نعم، هذا اختيار شيخنا، أنه يرى أن الحائض تقرأ لحديث عائشة، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، والحاج يقرأ القرآن وكذا فلا بأس. والقول الثاني أنها لا تقرأ القرآن. والقول الثالث إذا احتاجت إلى ذلك وخشيت النسيان، يعني إن كانت حافظة وتخشى النسيان وتطول مدتها فتقرأ، لكن كل هذا من غير مس. أما إذا كانت ما تحتاج إلى هذا، يعني لا تخشى نسيانا، فلا تقرأ. ولعل هذا القول الأقرب، أن المرأة إذا احتاجت، إذا كانت تخشى النسيان أو كذا، فإذا احتاج ذلك، أو كانت معلمة في الفصل مثلا تعلم الأبناء وهي حائض فلا بأس. والأفضل أنها يقرأ الطلاب أو الطالبات وتصحح لهن في موضع الخطأ، فتذكر الكلمة مثلا، يعني مثلا تبت يد أبا لهب فتقول أبي لهب فلا بأس، يعني هذا الأقرب خروجا من هذا الخلاف. نعم، في إيه؟ نعم، الجنب لو كان يفتي أو يتكلم في مسائل العلم واحتاج إلى أن يقرأ آية ما في مشكلة، والأفضل أن يقتصر على موضع الشاهد في الآية. يقول مثلا قال تعالى: وكن جنوبا فطهر، وقال سبحانه وتعالى: إلا عابري سبيل، فيقرأ فيذكر محل الاستشهاد. لكن لو قرأها لا إشكال، لأن هذا موضع استدلال وليس موضع تلاوة، هذا موضع استدلال، فهذا من العلم. نعم، اي نعم، ما في مشكلة. نعم،
تقول السائلة: انا معلمة في مدرسة ابتدائية اقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء، وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير وضوء، فهل يلحقني اثم في ذلك وانا قد اوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفناها ام لا؟ قال: الجواب: إذا كنا بنات السبع فأعلى يعلمنا الوضوء حتى يعرفنه، ثم يمكننا من مس المصحف. أما إذا كنا دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء، وليس من شأنهن الوضوء، ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح أو أوراق، ولا يلمسن المصحف، ويكفي ذلك إن شاء الله، ويجاهدن في هذا الشيء، وعليك التوجيه والإرشاد والتعليم لهن، جزاكم الله خيرا. السؤال: الأخ الذي رمز لاسمه بسائل من الرياض يقول في سؤاله: هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر بدون طهارة؟ والمقصود هو المصحف الذي على جوانبه تفسير للقرآن الكريم، أي أنه قرآن وتفسير، نرجو من سماحتكم إفادتنا. الجواب: يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة، لأنها لا تسمى مصحفا. أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على طهارة، لقول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
نعم، وأيضا سئل في مسألة الجنب وصبغ كلامه رحمه الله في هذا أن الجنب يقرأ القرآن.
السؤال: إذا
طيب إذا أذن المؤذن
إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن فهل الأفضل له أن يرجع معه فيقول مثل ما يقول أم أن اشتغاله بالقرآن يعتبر أفضل باعتبار تقديم الفاضل على المفضول؟
يعني إذا كان يقرأ في المصحف وأذن المؤذن هل يكمل قراءة أو أنه يرجع مع المؤذن، أيهما الأفضل؟ نعم،
الجواب السنة إذا كان يقرأ وسمع الأذان أن يجيب المؤذن امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
رأى أنه يردد الأذان، ولأن قال الشيخ ولأن إجابة المؤذن سنة تفوت إذا استمر في القراءة، والقراءة لا تفوت وقتها واسع، يعني تؤجل القراءة وقتها واسع باقي، أما الأذان هذا يفوت، حتى إن بعض أهل العلم يرى إذا كنت في صلاة تطوع أن ترجع مع المؤذن، إذا كنت في صلاة تطوع يعني للعناية بهذا، للعناية بهذا، ولكن الصحيح أن في الصلاة شغلا، وأن الإنسان لا بأس بعد صلاة النافلة أن يعيد الأذان، يعني كان يصلي السنة وفرغ منها وقد فرغ المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول الذكر بعد ذلك، يعني يرجع الأذان، وحتى لو كان الإنسان مشغولا مشغولا بشيء مثلا وفرغ المؤذن و ردد الأذان بعد الانتهاء وذكره هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم،
السؤال إمام يلحن في القرآن وأحيانا يزيد وينقص في أحرف الآيات القرآنية ما حكم الصلاة خلفه؟ الجواب إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه، مثل نصب رب أو رفعها في الحمد لله رب العالمين وهكذا نصب.
نعم، كما قلت لكم هذا معناه لحن جلي، يعني لحن ظاهر، إلا أنه لا يبطل الفتح، لا يبطل القراءة. نعم، طالما أنه لا يحيل المعنى. نعم،
قال من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله سلام عليه.
أكمل هذه.
نعم،
أما إذا كان يحيل المعنى
فلا يصلي خلفه إذا لم ينتفع بالتعليم والفتح عليه، مثل أن يقرأ إياك نعبد بكسر الكاف
إياك فيقول إياك نعبد. نعم، فإذا ما كان ينتفع بالتعليم والفتح عليه هذا لا يصلى خلفه ولا يرتب إماما هذا. نعم،
ومثل أن يقرأ أنعمتي بكسر التاء أو ضمها.
نعم،
فإن قبل التعليم وأصلح قراءته بالفتح عليه صح صلاته وقراءته، والمشروع في جميع الأحوال للمسلم أن يعلم أخاه بالصلاة وخارجها، لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل ويفتح عليه إذا أرتج عليه القرآن.
ارتج
إذا
عليه،
إذا ارتج
عليه، ارتج عليه القرآن. قول إذا ارتج عليه القرآن،
إذا ارتج عليه القرآن.
طيب، عن قراءة القرآن متتابعا في صلاة المغرب والعشاء والفجر، يعني مثلا يجعل ختمته ايه الفجر والعشاء والمغرب والعشاء، فيقرأ بالتتابع فيستفتح سورة البقرة وهكذا إلى نهاية المصحف في الصلوات الجهرية، فلا هذا مشروع أم لا؟ الجواب نعم.
قال فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة
أفيدك بالنسبة لسؤالك. الجواب نعم.
أفيدك بالنسبة لسؤالك عن قراءة القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى تختمه، أن الأولى ترك ذلك لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وكل الخير في اتباع سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة خلفائه رضي الله عنهم، وإذا تيسر لك أن تختم القرآن في التهجد فذلك خير لك في الدنيا والآخرة، وفي إمكانك إن شاء الله أن تختمه مرات كثيرة قبل رمضان. أما الدعاء عند ختم القرآن فلا بأس به في الصلاة وخارجها، وهو من هدي السلف الصالح كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام.
يعني يسأل عن دعاء ختم القرآن. نعم،
أما قراءة صلاة
الشيخ لا بأس في الصلاة وخارجها، وهو من هدي السلف الصالح كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم، والأولى أنه لا بأس به خارج الصلاة كما ورد عن أنس رضي الله عنه وغيرهم. وأما في الصلاة فقد ختم النبي صلى الله عليه وسلم ختمات كثيرة في الصلاة كذلك الصحابة، ولم يرد فيما نعلم عن أحد منهم أنه دعا في ختم القرآن في الصلاة. فالأولى الاقتصار على الوارد، وأن يكون ذلك الدعاء إذا كان الإنسان يختم خارج الصلاة، أما في الصلاة فلم يرد. نعم.
أما قراءة سورة السجدة وسورة الظهر في فجر يوم الجمعة فننصحك بالاستمرار في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه بإحسان، ولو ثقل ذلك على بعض الناس نسأل الله للجميع التوفيق لما فيه رضاه والثبات على الحق والإعانة على كل خير، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
نعم حصلت عبد الغني مجمع موجود كلام نباس ابن ها فين هاتك هاتها نعم سؤال يقول من لم يحفظ السجدة والإنسان فهل يجوز له أن يقرأ ذلك المصحف؟ يعني إمام لا يحفظ السجدة والإنسان وهم يريدون أن يأتوا بالسنة فليقرأ من المصحف أم لا؟ إن كان يوجد حافظ بيقدم، حتى الإمام الراتب ممكن أن يستخلف هذا الرجل، لو الإمام الراتب فيقدم ولا يحفظ فيقدم من يحفظها ولا يلجأ إلى القراءة في المصحف من المصحف. أما إذا لم يكن ذلك واحتاج إلى أن يقرأ من المصحف فهذا لا بأس به ولا حرج. ابن القيم في الزاد يقول ابن القيم رحمه الله وكان يصليهما يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وصورة الأذى عن الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان النبي يقرأ تين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم إلى غير ذلك. نعم. طيب سماحة الشيخ ابن باز يقول سؤال يتوجه إليه وهو أن بعض المأمونين يعترضون على قراءة أئمة المساجد لسورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة ويطالبون بقسم سورة السجدة فالركعتين بحجة العجز عن الوقوف خلف الإمام لبعض كبار السن ويحتجون بين بعض أئمة المساجد يقسمها، فهل نسمع كلامهم في ذلك ونقسمها أو نترك قراءة أحيانا أم نقرأها دائما وبدون قسم في الركعتين دون النظر إلى الاعتراض؟ قال الشيخ السنة للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورتي تنزيل السجدة في الركعة الأولى وسورتها الأتى إنسان في الركعة الثانية، ولا يلتفت إلى قول من يعترض في ذلك، لأن الرسول كان يقرأ بما في صلاة الفجر يوم الجمعة وهو أرحم الناس وأعلم الناس وأشفقهم على الضعيف، وإذا ترك قراءتهما في الشهر أو في الشهرين مرة ليعلم الناس أن قراءتهما غير واجبة وأنه يجوز قراءة غيرهما فلا بأس. يبقى الشيخ منع أيضا من هذا. الشيخ العثيمين في خصائص الجمعة يقول قراءة سورتي السجدة والإنسان فجر يوم الجمعة، قال وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حين يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة بين ركعتين أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصفها الأتى فهو خطأ. نقول لهذا إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين وإما أن تقرأ بسورة أخف لئلا تخالف السنة، لأن هناك فرقا بين من يقرأ بسورتين أخرين فيقال هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وقسمها في الركعتين أو قرأ نصفها ونصفها الأتى فهذا خالف السنة. وفرق بين المخالفة وبين عدم فعل السنة، لأن الأول أشد، يعني أن تترك القراءة يبقى هذا ترك السنة الناس ما يقدرون أو أتحدث فتنة، لكن أن تأتي ببعض هذه وبعض هذه فهذا مخالف للسنة. يقول يوجد بعض مثل المساجد يقرأون في صوت الفجر كذا، يعني يقسمون، وبعضهم يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية، فلا عملوا ماذا صحيح؟ ولنقول لهم بأن عملوا ماذا بدعة؟ فأجابه فرد بقوله لا نقول إن عملهم بدعة لكننا نقول إن عملهم تلاعب بالسنة. لا نقول إن عملهم بدعة ولكن نقول إن عملهم تلاعب بالسنة والذي يظهر أنه بدعة، فإن هذا لف قصورة. ولو أنه ترك قراءة السجدة والإنسان لما كان هناك حرج ترك السنة كما تترك بعض السنن أحيانا، أما أن تأتي بنصف ونصف فهذا بدعة إحداث في الدين. إنما الشيخ يقول لا نقول عملهم بدعة لكننا نقول إن عملهم تلاعب بالسنة، يعني هؤلاء يتلاعبون بالسنة. طيب هذا إحداث لأنه يظن أن هذا مشروع، ولهذا وصف ابن القيم رحمه الله أمثال هؤلاء بالأئمة الجهال، بالأئمة الجهال، إلى أن قال رحمه الله فهذا خلاف السنة ولا شك أنه تلاعب بالسنة فافعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكن شجاعا لأن بعض الأئمة تبخر. شوف كده الأئمة الأربعة. نعم،
قال السؤال هل تجوز قراءة القرآن في الجمعة بصوت مرتفع في المسجد؟ قال لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالقراءة في المسجد أو غيره إذا كان يشوش على من حوله من المصلين أو القراء، بل السنة أن يقرأ قراءة لا يؤذي بها غيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس ذات يوم في المسجد وهم يرفع بعضهم الصوت على بعض بالقراءة، فقال أيها الناس كلكم يناجي الله فلا يرفع بعضكم صوته على بعض، أو قال فلا يجهر بعضكم على بعض.
نعم.
قال السؤال في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي،
ولهذا القراءة التي تقرأ في المساجد من بعض الأئمة يقرأ أو من بعض القراء يوم الجمعة القرآن قبل صلاة الجمعة يوم الجمعة أو القرآن قبل صلاة العصر أو كذا، كل هذا بدعة، كل هذا بدعة ولا يجوز. نعم.
السؤال في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة، فما الحكم؟ الجواب لا نعلم لذلك أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع، ويعتبر ذلك حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها لأنه أمر محدث ولأنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم، والله سبحانه أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم.
قال السؤال هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب؟ الجواب في ذلك أحاديث مرفوعة يسند بعضها بعضا تدل على شرعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وقد ثبت ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفا عليه، مثل هذا لا يعمل من جهة الرأي بل يدل على أن لديه فيه سنة. قال السؤال هل على من صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة؟
سواء قرأت سورة الكهف قبل الجمعة أو بعد الجمعة، المهم أنه يكون في يوم الجمعة. نعم.
السؤال هل على من صلى النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة؟ وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الكافرون والإخلاص. الجواب المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو في النهار أو أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل. أما الوجوب فلا يجب إلا الفاتحة وهي ركن من الصلاة فرضا كانت أو نفلا في كل ركعة، فإذا قرأها وحدها كفت، وإن قرأ معها زيادة
حتى في الفريضة، يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة، فلو أنه قرأ الفاتحة فقط في الفريضة وركع فإن صلاته صحيحة، الواجب هو قراءة الفاتحة، أما سورة بعد الفاتحة فهذه سنة سواء كانت في النافلة أو في الفريضة. نعم.
وإن قرأ معها زيادة آيات أو سورة أخرى كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة ويقرأ معها زيادة، ويقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما سنة الفجر فيقرأ فيها بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران، فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ غير ذلك فلا بأس، ولكن يستحب أن يقرأ فيها ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا في ذلك به عليه الصلاة والسلام. كما يستحب أن يقرأ في سنة المغرب وسنة الطواف بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، سنة المغرب، سنة الفجر، سنة الطواف. نعم.
السؤال: ما هو الأفضل لمن
يقرأ سورة الإخلاص؟ سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، الوتر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القراءة منهما. أما قل يا أيها الكافرون فهي سورة الإخلاص، في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، توحيد العباد. وأما قل هو الله أحد فتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
السؤال: ما هو الأفضل لمن يكون بجانب قارئ القرآن، هل يسلم عليه ويصافحه بعد انتهائه من تحية المسجد، أم أن عدم قطع قراءته وإشغاله عن التلاوة أفضل؟
يعني واحد يقرأ في المصحف، هل تصافحه وتسلم عليه أو تتركه أفضل؟
قال: الجواب: السنة أنه يسلم عليه ويصافحه، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. ويقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، لأن في ذلك تأكيدا للمودة والإيناس والتعارف بين المسلمين، وقطع القراءة لمصلحة وقطع القراءة لمصلحة عارضة أمر مطلوب، والله ولي التوفيق.
الأمر واسع، يعني بالنسبة لقراءة القرآن الأمر واسع، فأن تسلم عليه لا بأس، لكن في صلاة الجمعة، في خطبة أثناء خطبة الجمعة، فالسنة أنك لا تلقي السلام على الجالسين ولا أن تصافحهم حتى لا يقيس واحد هذا الموضع على هذا الموضع. طيب، إذا كان الإنسان يصلي، فهل تسلم عليه؟ إذا دخلت المسجد وهو يصلي فهل تسلم عليه؟ تقول السلام عليكم ورحمة الله. ورد هذا عن الصحابة، فقد سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام بالإشارة، وهذا جائز، والأفضل أن تؤجل ذلك إلى بعد الصلاة، لكن لو فعله الإنسان هذا جائز. نعم.
السؤال يقول: أنا موظف وفي العمل أقرأ القرآن الكريم في أوقات الفراغ، ولكن المسؤول ينهاني عن ذلك بقوله إن هذا الوقت للعمل وليس لقراءة القرآن، فما حكم ذلك جزاكم الله خير؟
نعم. يعني أنت في مدرسة، أنت موظف، فعندك أوقات فراغ تقرأ فيها القرآن، لكن المسؤول ينهاه عن ذلك، ويبدو أن المسؤول لما ينهاه عن ذلك إذن لأنه عمل يتعطل، أكيد معطل عملا. قد يكون نعم والعمل مكلف به في حد ذاته، أنهى ورقة، أنهى كذا، لكن هناك أعمال أخرى، راجع الدوسيهات، رتب الملفات، اعمل كذا. فالإنسان لو نظر إلى المطلوب منه قد لا يكون عنده وقت فراغ، لكن أنت تعلم اليوم إن الموظف يمشي الطلب كذا بس وخلاص، فقد يكون عنده ملفات تحتاج ترتيب، تنسيق ملفات، إخراج شهادات، مش عارف إيه، عمل إيه، يقول لك لا 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 بكرة، بعد وبعد سنة، بعد سنتين، أنا هسيب الشغل بعد سنة، يبقى اللي بعديها يبقى يعملها ويقرأ القرآن. فهل يشرع له ذلك أم لا؟ نعم.
الجواب: إذا لم يكن لديك عمل فلا حرج في قراءة القرآن، وهكذا التسبيح والتهليل والذكر هو خير من السكوت. أما إذا كانت القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك فلا يجوز لك ذلك، لأن الوقت مخصص للعمل، فلا يجوز لك أن تشغله بما يعوقك عن العمل.
نعم، يعني لكن يراعى كما قلت لكم المطلوب في العمل، المطلوب في العمل بصفة عامة. أنت مطالب بترتيب عمل معين. أنا مثلا مدرس، وعندي حصص فراغ، فهل أقرأ فيها القرآن أم لا؟ إذا ما كان عندي عمل يحتاجه العمل، يعني مثلا أنا ممكن أكون في حصص فراغ لكن أصحح الدفاتر الطلاب، عندي تصحيح، بدلا من أن أترك تصحيح للحصة نفسها وأصحح داخل الفصل، فأقطع وقتا من الحصة من الشرح من أجل التصحيح. أو مثلا عندي وسائل تعليمية، أقوم بعمل لوحة من وسائل تعليمية حتى ينتفع بها الطلاب داخل الحصة. فإذا ما كان شيء من هذا ولا ذاك فلا بأس بالقراءة، أو أصلي الضحى، أو أقوم أتوضأ، أو أعلم بعض الإخوة، لا بأس بهذا. نعم.
قال السؤال:
لما بعض الناس يقول تعالى بكرة وبيقرأ المصحف، بعض الموظفين تدخل عليه يقرأ المصحف يقول لك تعالى بكرة مش فاضي دلوقتي والله أصلا احنا خلاص بقى باقي نص ساعة ومش عارف كذا. لا لا تفرط في عملك لأن أداء عملك واجب وأنت تأخذ الراتب عليه، وأما تلاوة القرآن هذه مستحبة مسنونة. نعم.
قال السؤال: ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها، أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز.
نعم، ولقد نهى السلف عن هذه الطرائق قبل حتى هذه البقامات المعروفة، كما ذكر طرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه في الحوادث والبدع، وأنكر ذلك ونقل عن السلف رحمه الله تعالى هذا. وأيضا حصل توسع الآن حتى صار بعض المغنين أو جاء بعض المغنين فقرأ القرآن، قرأ الفاتحة على الألحان، الفاتحة على هذه الألحان ولحنها وقرأها هكذا، وهذا والعياذ بالله كفر واستهزاء بالقرآن. نعم.
قال السؤال: يقول في سؤاله: ما حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب؟ الجواب: لا حرج في ذلك، والواجب إخراج الكلب وعدم بقائه في المنزل إلا إذا كان لأحد ثلاثة أمور، وهي الصيد والحرث والماشية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه، والله ولي التوفيق. قال السؤال: هل المكوث في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلي الإنسان ركعتي الشروق له نفس الأجر الذي يحصل بالمكوث في المسجد؟ نرجو من سماحتكم الإفادة، أطال الله عمركم في على طاعته. الجواب: هذا العمل فيه خير كثير وأجر عظيم، ولكن ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي وعد به من جلس في مصلاه في المسجد. لكن لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرض أو خوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين فإنه يحصل له ما ورد في الأحاديث لكونه معذورا حين يصلي في بيته. وهكذا المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر تذكر الله أو تقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم تصلي ركعتين فإنه يحصل لها ذلك الأجر الذي جاءت به الأحاديث، وهو أن الله يكتب لمن فعل ذلك أجر حجة وعمره تامتين. والأحاديث في ذلك كثيرة يشد بعضها بعضا، وهي من قسم الحديث الحسن لغيره، والله ولي التوفيق.
نعم، فكان شيخنا يحسن الحديث الوارد في هذا، كان له أجر حج وعمرة تامتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن صلى الفجر ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة.
قال السؤال: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟ الجواب: الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرا فيه من القراءة أو الاستماع، لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
كما قلنا لكم هذا لا يغني عن هذا، فالاستماع لا يغني عن القراءة، فهو يقرأ ويستمع. طيب، وذكر أيضا في هذه الفتوى التي بعدها مسألة الاستماع والنفع فيها فوائد. طيب، حكم الاستماع إلى تلاوة النساء.
قال السؤال: ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن الكريم التي تقام سنويا في بعض البلاد الإسلامية؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: لا أعلم بأسا في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة من غير اختلاط في محل المسابقة، بل يكن على حدة مع تسترهن وتحجبهن عن الرجال. وأما المستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ بأصواتهن فلا يجوز. أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة والتلذذ في استماع القرآن والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك.
نعم، ولكن الذي يتعين في هذا الباب هو أن تكون اختبارات النساء لنساء يكون اختبارات النساء للنساء والرجال للرجال، والتوسع في هذا يفضي إلى شر. ولكن إذا كان رجل كبير السن، رجلا كفيفا وكبير السن وكذا، ويستمع لهذه القراءة فلا بأس. إذا احتيج إلى رجل فليكن رجلا كبير السن مثلا، من أولي الإربة من الرجال أو كذا. أما الحقيقة الترخص في هذا والتوسع في هذا الباب في تحفيظ البنات والنساء من الرجال والاختلاط وكذا في هذا الباب، هذا يفضي إلى شر، هذا يفضي إلى شر. والمرأة أصلا تلاوة القرآن هذه مستحب، حتى لو لم تجد من يعلمها من النساء تصبر، يعلمها أخوها أبوها. وأظن أن المرأة ما تحرم من أب يحفظ أو أخ أو عم، يعني أحد محارمها أو امرأة. الأمر الآن الحمد لله كثير، لكن الحقيقة التوسع في هذا، وأن الشاب تقرأ على الشاب وقد يحفظها وكل يوم تحفظ عنده وكذا، ويذهب في البيت أو تأتيه في البيت أو في المسجد أو في كذا، وقد يكون البنات كبيرات في الإعدادية أو الثانوية أو في الجامعة، لا ينبغي هذا. ولهذا أنا أنصح الإخوة المحفظين أن يتركوا تحفيظ النساء بعد مثلا 5 ابتدائي 4 ابتدائي، ده هذا إذا لم يقع في قلبه شيء قبل ذلك. وكل إنسان أضر بنفسه، فإذا كان في قلبه مرض فإن هذا الأمر أصلا. أما مسألة بأن يجلس يحفظ البنت في الإعدادية والثانوية وكذا، هذا لا ينبغي. يدلها على امرأة تحفظ عنده، أو على أخيها أو على أبيها أو على أمها، أو تستمع إلى شريط مسجل. الآن في قراءات في مصاحف للتعليم، فتستمع إلى هذه القراءات وتتعلم من وراء هذه الشرائط، لأن هذا يحصل فيه ترخص الحقيقة، ويحصل فيه فتن عظيمة جدا 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 ومصائب. فالمرأة ليست في حاجة أصلا، القرآن كله القراءة بالتجويد وكذا هذه مسنونة، فضلا بقى أن تقول أريد إجازة. يعني إيه إجازة؟ يعني لو الواحد ما مع إجازة، المرأة ما مع إجازة، تأفهم يعني إن وجدت امرأة فهذا خير، أما إذا لم تجد امرأة فلا ينبغي أن تقرأ عند قارئ من أجل الإجازة هذه، من أجل الإجازة. فالسلامة لا يعدلها شيء. فبعد 3 ابتدائي 4 ابتدائي وقف العمل مثلا في مثل هذه الأسنان، توقف العمل. والنساء موجودات كثيرات. نعم.
قال السؤال: ما حكم دعاء ختم القرآن، وهل يكون خارج الصلاة أم داخلها؟ الجواب: الأولى للإمام أن يقرأ دعاء ختم القرآن في الصلاة، ولكن لا يطيل على الناس فيتحرى الدعوات المفيدة الجامعة، مثلما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فالأفضل للإمام في ختم القرآن وفي القنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم الإطالة على الناس، فيقرأ بالدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، الذي ورد في حديث الحسن رضي الله عنه في القنوت، ويزيد ما تيسر معه من الدعوات الطيبة، كما زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدون تكلف أو مشقة على الناس. وهكذا في دعاء ختم القرآن، فيدعو ما تيسر من الدعوات الجامعة، ويبدأ ذلك بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختم بما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر مع عدم الإطالة التي تضر بالمصلين. وهذا الأمر معروف عند السلف، وتلقاه الخلف عن السلف. وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة. أما في الصلاة فلا أحفظ عنه شيئا في ذلك ولا عن غيره من الصحابة، لكن ما دام يفعله في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة، لأن الدعاء مشروع في الصلاة وليس بأمر مستنكر.
بل نقول الأولى ترك هذا، طالما أنه لم يرد فالأولى تركه. وورد عن الصحابة عن أنس ولا يعلم أنه مخالف أنه كان يجمع له خارج الصلاة، فنقتصر على هذا الأمر.
ولا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر دعاء ختم القرآن من داخل الصلاة، كما أنني لا أعلم من أنكره خارج الصلاة، وهذا هو الذي يعتمد عليه أنه معلوم عند السلف، وقد درج عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه بالدليل.
نعم.
قال السؤال: ما حكم الاجتماع في دعاء ختم القرآن العظيم، وذلك بأن يختم الإنسان القرآن الكريم ثم يدعو بقية أهله؟
طيب، هذا سبق الجواب عنه، لكنه أشار في نهاية الجواب فقال: وأما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية فلا أعلم صحة هذه النسبة إليه، ولكنها مشهورة بين مشايخنا وغيرهم، لكنني لم أقف على ذلك في شيء من كتبه والله تعالى أعلم.
السؤال: ما رأيكم حفظكم الله ونفع بعلومكم فيما يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر معين من القرآن لكل ركعة ولكل ليلة؟ الجواب:
يعني يقرأ في الليلة جزء، يقرأ في الليلة جزئين، ثلاثة، أربعة، تخصيص قدر معين. نعم، هل هو بدعة؟
الجواب: لا أعلم في هذا شيئا، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى أن من المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو في بعض الركعات لأنه أنشط، ورأى من نفسه قوة في ذلك، ورأى من نفسه تلذذا بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإنه إذا حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو من وراءه، فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأسا، والأمر واسع بحمد الله تعالى.
حسب الجماعة وحسب الناس، فجمعته تقبل جزءا أو جزء يناسبها، جزئين، ثلاثة، أربعة، العشر الأخير غير العشرين الأول، فإن النبي كان إذا دخل العشر الأخير شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل، بخلاف العشرين الأول فقد كان يخلط هذه العشرين بصلاة ونوم، فهذا كله واسع الأمر فيه، ولا يقال بدعة، المهم إحياء الليل بجزئين، بثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، حسب طاقة مين؟ حسب طاقة المصلي. ولا يتوحد يقول ثلاث أجزاء، هل ورد أو أربعة أو خمسة أو ستة؟ نقول ولو قرأت الآية، نقول هل ورد الآية؟ حتى لو قرأت الآية واحدة نقول عندك نص بالآية أو عندك نص بالآيتين؟ إذن على الإنسان أن يكتئت في العبادة والطاعة، وهذه أمور نسبية. لكن أرى من العيب أن الإنسان يلتزم جزءا، إذا التزم جزءا مثلا أنه في بعض الأجزاء قد يكون علامة الجزء عند نهاية آية مرتبطة ما بعدها بها، فيقف ويلتزم بهذا، مثل من يقف عند ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقف ويجي اللي بعدها يستبشرون بنعمة من الله وفضله. طيب أكمل الآية مرتبطة، أو في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم يقف عند إن الله كان غفورا رحيما، ويأتي في الليلة التي بعدها والمحصنات من النساء. طيب والمحصنات معطوفة على المحرمات، فلا تقف لكن تصل، هذا مو بلازم يعني تقرأ جزء يبقى يحرم ما زاد عن ذلك، أو علامة الربع مثلا حتى داخل الجزء، فتنظر إلى هذه المعاني وارتباط هذه المعاني، تزد آية تنقص آية، الأمر في ذلك واسع. نعم.
السؤال: هل يمكن أن يستفاد من مدارسة جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان أفضلية ختم القرآن؟ الجواب: يستفاد منها المدارسة، أنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دارس جبرائيل للاستفادة، ولأن جبرائيل هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا وهو السفير بين الله والرسل، فجبرائيل لابد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن ومن جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا درس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة ألفاظه فهذا مطلوب كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جبريل هو الرسول الذي أتى من عند الله فيبلغ الرسول.
نعم، يعني المدارسة، ويدخل في هذا دروس التفسير ودروس العلم، كل من درس القرآن. نحن الآن نقرأ القرآن ونعلم الآن من فتاوى الشيخ آداب وأحكام هذه التلاوة، فلا بأس دروس العلم من مدرسة القرآن وتلاوة القرآن من مدرسة القرآن، إلى أن قال رحمه الله، ولهذا كان أحمد يحب ممن يؤمهم أن يختم بهم القرآن، وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن كله، فلا بأس تختم ختمة، تختم ختمتين، ما تختم، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال: السؤال: أيهما أفضل في نهار رمضان، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ الجواب: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن ليلا، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، وكان يكثر من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الشهر الكريم. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله عز وجل، لأنه بكل شيء محيط.
نعم.
قال: ما حكم المداومة على قراءة؟
والإنسان يفعل ويكثر من الأنفع لقلبه، والأفضل أنك تجمع بين الصلاة والقراءة، فتكثر من التطوع مع القراءة فتكون جمعت بين القرآن وبين الصلاة. نعم.
قال السؤال: ما حكم المداومة على قراءة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة التهجد؟ قال: وعما ورد من قراءة السور الثلاث الأخيرة من القرآن في الركعة الأخيرة التي يوتر بها؟ الجواب: هذا هو الأفضل، لكن إذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن.
نعم، يعني إذا ترك المداومة على ذلك بعض المرات حتى لا يظن الناس أن هذا واجب فهذا حسن. نعم.
وإلا فالأفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد في الثلاث التي يوتر بها. لكن
طيب
إذا
نعم. طيب، طباعة المصحف.
قال السؤال: سماحة الشيخ،
هل طباعة المصحف من مصارف الزكاة جائزة؟ يعني هل تدخل في مصارف الزكاة؟ لو طبعا مصارف الزكاة فيجوز. الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع، لكن لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية من سورة التوبة. وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع كما ذكرنا آنفا. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما فيه رضاه، وأن يبارك في جهودكم وأعمالكم.
نعم، ولهذا ما يصرف في كتب العلم وكذا إنما يصرف في المصارف المخصوصة فقط. وسهم في سبيل الله فسرها العلماء بالغزو، فسرها العلماء جميع العلماء بالغزو، بعضهم أضاف إليها الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا أيضا، فقال: لكنا جهاد لا قتال فيه، لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم.
قال السؤال: دائما يرد ذكر المال مقدم على الأولاد في القرآن الكريم رغم أن الأولاد أغلى لدى الأب من ماله، فما هي الحكمة من ذلك؟ الجواب: الفتنة
إنما أموالكم وأولادكم، فيتقدم المال مع أن معروف أن الولد أغلى. نعم.
الجواب: الفتنة بالمال أكثر، لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة بخلاف الأولاد، فإن الإنسان قد يفتن بهم ويعصي الله من أجلهم، ولكن الفتنة بالمال أكثر وأشد، ولهذا بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولاد كما في قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وقوله سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة الآية، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال السؤال: يوجد لدي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، فهل يجوز أن يمسها الكافر؟ الجواب: لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك، لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن وإنما لها حكم التفسير، وكتب التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة، وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة العربية، والله ولي التوفيق.
نعم.
قال السؤال: لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا؟ الجواب: ليس لك أن تعطيه، ولكن تقرأ.
أولى يقال نصراني، ما يقال مسيحي، يقال نصراني. نعم.
الجواب: ليس لك أن تعطيه، ولكن تقرأ عليه القرآن وتسمعه القرآن وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية لقوله تعالى في كتابه العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم. فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يعلم ويقرأ عليه القرآن.
نعم، توجهه وتعلمه وتبين له الأحكام. نعم.
قال السؤال:
نعم،
بعض الناس يسمون أبنائهم بأسماء من الآيات كأفنان وآلاء إلى آخره، فما رأي سماحتكم؟ الجواب: ليس في ذلك بأس، وهذه مخلوقات، الآلاء هي النعم، والأفنان هي الأغصان، والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أسماء جديدة.
نعم، لكن لا يتعبد بهذا ويقول هذا الاسم فاضل، لأنه ورد في القرآن، ورد في القرآن. طيب جهنم ورد في القرآن، سمي بنتك جهنم لأنه ورد في القرآن، لا، ما ينبغي هذا، لأن هذه لا تستحب من هذا الجهة. إنما المستحب مثلا التعبيد، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء، قال: خير الأسماء أو أحب الأسماء لله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، فهذه أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وأمر صلى الله عليه وسلم، أمر استحباب بتسمية عبد الله وعبد الرحمن، ويلحق بها كل ما عبد لله، حتى بعض العلم يرى أن المرأة أيضا تعبد، فيتقول أمة الله، أمة الرحمن، أمة العزيز، فيجوز التسمية أيضا، فالتسمية بهذا أيضا مستحب، أمة الرحمن، أمة الجبار، وكذلك بأسماء الأنبياء، وكذلك بأسماء العلماء والصالحين والصحابة. أما مسألة أفنان، سندس، كذا كذا، لأنها واردة في القرآن، ليس مجرد ورود اللفظ في القرآن يدل على استحباب. نعم.
قال السؤال: منذ 15 سنة نظرت لوجه الله أن أحفظ القرآن الكريم كاملا، والصيغة التي نظرت بها هي كالتالي: إذا نجحت في الامتحان سوف أحفظ القرآن كله، ولقد نجحت ومنذ تلك الفترة وإلى الآن، وأنا أحاول أن أحفظه وأجتهد في ذلك. والسؤال: إذا لم أتمكن من حفظ كتاب الله هل علي كفارة، وأي شيء أعمله حتى أفي بنذري؟ الجواب: إذا كان الواقع منك هو ما ذكرته في السؤال فليس ذلك نذرا، وإنما هو عزم ووعد، فيشرع لك أن تجتهد في حفظ القرآن وليس عليك كفارة، يسر الله أمرك وأمر كل مسلم. قال السؤال: هل يجوز أن تكرر سورة من القرآن في الأسبوع مرتين أو ثلاث أو أكثر؟ الجواب: يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم، وليس لذلك حد محدود، بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة إذا زلزلت في الركعتين الأولى والثانية. قال السؤال:
لكنه لا يخصص لذلك قدر معين، فيقول مثلا أقرأ سورة الزلزلة في الأسبوع 10 مرات، وسورة القمر في الأسبوع مرتين، وسورة الرحمن في الأسبوع 5 مرات. هذا التخصيص بدعة، لأنه لا دليل عليه. أما أن يقرأ تلاوة وتدبر وكذا فيكرر بعض الصور مثلا بعض المرات للتعلم والتدبر، لا بأس. نعم.
السؤال: هل التداوي والعلاج بالقرآن يشفي من الأمراض العضوية كالسرطان، كما هو يشفي من الأمراض الروحية كالعين والمس وغيرهما، وهل لذلك دليل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: القرآن والدعاء فيهما شفاء من كل سوء بإذن الله، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيئا قرأ في كفيه عند النوم سورة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، ثم يمسح في كل مرة على ما استطاع من جسده، فيبدأ برأسه ووجهه وصدره في كل مرة عند النوم، كما صح الحديث بذلك عن عائشة رضي الله عنها.
نعم، ولا يشعر ذلك أن النبي إنما كان يقرأ هذه الصور إذا اشتكى فقط، وإنما كان يقرأ هذه دائما صلى الله عليه وسلم. لكن من الرقية الآيات القرآنية، فتلقي نفسك بالفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، يعني تلقي نفسك بشيء من القرآن، هذا وارد. فالقرآن شفاء سواء من الأمراض العضوية البدنية أو بالرقية الشرعية أو من أمراض الشبهات والشهوات، بحسب ما في القرآن من علاج لكل هذا. نعم. يقول عاهد يعني. نعم، يقول هذا عاهد لأنه ما قال نظرت. نعم.
قال السؤال: أنا شاب ملتزم والحمد لله، وأحاول تطبيق السنة في كل أمور حياتي، وأقوم الليل وأصوم النهار، وأختم كل يوم جزءا من كتاب الله، ولا أفرط في صلاة الضحى، وأحرص على صدقة، لكن مع ذلك أشكو من قسوة القلب وعدم البكاء عند سماع كتاب الله، فبماذا تنصحوني أثابكم الله؟ الجواب: أحسن ما يوصى به لعلاج القلب وقسوته العناية بالقرآن الكريم وتدبره، والإكثار من تلاوته مع الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن قراءة القرآن الكريم بالتدبر والإكثار من ذكر الله وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كل هذه من أسباب إزالة القسوة.
وقد يأتي الإنسان بهذه الأشياء كما يقول الشاب ولا يشعر برقة وكذا، ويعاني قسوة قلب لوجود موانع، ألا وهي أنه قد يكون عنده رفقة سوء، قد يكون عنده اشتغال بالمباح كثيرا حتى يضيع أوقاته، قد يكون عند عدم تدبر إذا قرأ القرآن. فلا بد من أن يأتي الإنسان بشرط، وأن يتجنب المانع أيضا. طب واحد الآن مثلا يصلي طول الليل يا إخواني، معانا هو طول الليل يقرأ القرآن وكذا، هذا لا شك أنه سبب عظيم جدا من أسباب لين القلب وخشوعه. لكن الأخ جالس معاه الجهاز والفيسبوك ويطالع الصور والأخبار وكذا وكذا طوال الليل أو في أوقات الفراغ، متى يشعر برقة القلب؟ لابد أن يكون هناك أن يرفع إنسان الموانع، فيأتي الإنسان بالشرط والسبب ويرفع المانع حتى يحصل الانتفاع. أما إذا كان الإنسان يأتي بالشرط والمانع فلن يحصل له خشوع. كذلك أيضا أكل الحرام فيمنع البركة والانتفاع بهذا، كذلك البدعة. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن وتصدق هذا لكن على بدعة وخرافات فإنها تقسي القلب، فلا بد من تكامل هذا كله. نعم.
السؤال: إنني كثيرا ما أسمع من يقول إن صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة.
نعم، فهل جائزة أو بدعة؟ الجواب:
قال الجواب: اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن، وهذا لا أصل له ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع. إذا اعتقد قائل أنه سنة فينبغي ترك ذلك وألا يعتاده لعدم الدليل.
نعم، ما ورد أن الصحابة كانوا إذا ختموا القرآن أو ختموا القراءة قالوا صدق الله العظيم، لكن على وجه الإخبار الله صادق، صدق الله فيما يقول كذا، صدق الله عز وجل في قولي كذا. لكن أن تعتاد إذا انتهيت من القرآن أن تقول صدق الله العظيم، هذه لم ترد.
وأما قوله تعالى:
طيب ما هي السجدات؟
قال: ما هي السجدات في القرآن الكريم مع بيان السجدات الحتمية منها؟ الجواب: سجدات التلاوة كلها سنة، ليست حتمية وليست واجبة، وهي 15 سجدة على الصحيح، منها سجدة آخر الأعراف وهي أولها، ومنها سجدة سورة الرعد وسجدة.
نعم، معدة هذه السجدات، ولكن ليس فيها شيء فرض، فلو أن الإنسان تركها فلا بأس. لكن بالمناسبة ينبغي على الإمام إذا ترك آية السجدة أو سجد ألا يلبس على الناس، يعني كل إنسان عنده فقه في هذا الباب. فلا أتي مثلا أنا عندي موضع السجدة وأقول الله أكبر وأركع ولا أسجد، طبعا الناس سيسجدون. طيب زيد آية، زيد آيتين فارتفع الالتباس. أذكر مرة في الحرم حصلت هذه، كان يصلي بين أحد أئمة الحرم، طبعا تعرف الحرم ملايين وخارج وداخل وكذا، ما كل يرى الإمام، فجاء عند السجدة كان في سورة النحل وركع. طب أنت تركع زيد آية، فركع، طبعا الحرم كله سجد، إلا بعد كان خلف ناس ولا كذا، لأن ما أحد يرى الإمام. ومن الطبيعي، وما ليه مش هسجد، من الطبيعي أنك تسجد. فقال: سمع الله لمن حمده. إيه اللي حصل؟ الناس حتى ما انتظروا، لأن طبعا تعرف الحرم جله عوام، إيه الصوت داخل الصالة. طيب لماذا هذا أصلا؟ فلابد أن يكون هناك فقه. كذلك مثلا أنا أقرأ قراءة طويلة مثل ما نقرأ نحن في الصلاة مثلا، لا آتي مثلا إلى قرب نهاية القراءة عندي مثلا سجدة في آخر القراءة، تمام، فأسجد فيها. الأولى أنه طالما اقتربت من نهاية القراءة بينك آية أو اثنين، وليكن مثلا قراءة تنتهي مثلا عند في سورة مريم عند الربع، خلاص واذكر في الكتاب إدريس، أقف عندي واذكر في الكتاب إدريس. ليه؟ لأنه ممكن يشكل على الناس خصوصا اللي بيسرح وما أكثر هؤلاء أنه ركوع لأنه أطال القراءة، وتجعل هذه في أول الركعة الثانية، واذكر في كتاب إدريس ثم تدعو السجدة وتسجد، فالناس يسجدون معك. يعني المقصد يا أخوان بالذات في السجود في الصلاة أن الإنسان يراعي هذا الفقه. مثلا صلاة سري يجوز السجود ولا ما يجوزش؟ يجوز، لكن أنا ما تسجد حتى لا تلبس على الناس. أنت لا تصلي عند علماء وطلبة علم. يعني أنا مثلا أقرأ الانشقاق في صلاة سرية فأقول لي بقى الله أكبر واسجد، طبعا كل الناس هتقول إيه؟ سبحان الله سبحان الله، لأن الناس ما يسمعون قراءتك. فراعي هذه المسائل، ولهذا الإمام يكون لماحا مراعيا لجماعته. أيضا مثلا رفع الصوت بالأذكار في الصلاة، مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أو مثلا ربنا ولك الحمد، أو كذا أو كذا، ما يفعل الإنسان، لكن قد يفعل الإنسان إذا احتاج إلى أن يعلم اللي في الأدوار أنه مثلا في السجود، يعني انقطع الصوت مثلا عند التكبير فاللي في الخلف ما سمعني، فأقول أنا أرفع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فأعلم الناس أنني في السجود. إنما الأذكار أسمع بها نفسي فقط، التكبير أسمع الناس، لكن الأذكار أسمع نفسي فقط. نعم. لو في القراءة رفع الصوت أحيانا، هذا ورد حديث أبي قتادة صحيح، يسمعنا الآية أحيانا، الآية أحيانا. نعم. كيف؟ لا نقول هذا خلاف السنة، أبو قتادة يقول أحيانا. نعم.
قال في سؤاله: قرأنا فتوى لسماحتكم أنه لا يجوز امتهان الصحف والمجلات لوجود بعض الآيات والأحاديث النبوية فيها.
نعم، سبق الإجابة عن هذه.
قال السؤال: إذا كنت أقرأ القرآن الكريم وأنا غير مستقبل القبلة ومررت بآية فيها سجدة تلاوة، فهل أسجد؟ وهل يشترط للسجدة التلاوة أن يكون الإنسان على طهارة؟ وإذا كنت أقرأ القرآن الكريم وأنا مسافر بالسيارة أو الطائرة ومررت بآية فيها سجدة تلاوة، فهل أسجد أنا على الكرسي؟ وماذا لو مررت بها وأنا جالس على الكرسي في المكتب أو المنزل؟ نرجو التكرم بالإجابة جزاكم الله خيرا. الجواب: السنة لمن مر بآية السجدة في حال قراءته أن يسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد وسجدوا معه. والسنة استقبال القبلة إذا تيسر ذلك. وسجدة التلاوة ليست مثل الصلاة، بل هي خضوع لله وتأسٍ برسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط لها شروط الصلاة لعدم الدليل على ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه، فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم لا يسجد إلا من كان على طهارة.
نعم، يعني لا يشترط لها ما يشترط في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وكذا، الأولى حسب ما يتيسر. نعم.
قال السؤال: يعلق بعض الناس آيات قرآنية وأحاديث نبوية في غرف المنازل أو في المطاعم أو المكاتب.
نعم، يجيب الشيخ فيقول: إذا كان المقصود بما ذكره السائل تذكره الناس أو تذكرة الناس وتعليمهم ما ينفعهم فلا حرج في ذلك، أما إذا كان المقصود اعتبارا حرزا من الشياطين أو الجن فلا أعلم له أصلا، وهكذا وضع المصحف السائر للتبرك بذلك ليس له أصل وليس بمشروع. أما إذا وضع في السيارة ليقرأ في بعض الأحيان أو ليقرأ في بعض الركاب فهذا طيب ولا بأس به، إنما مجرد الوضع للتبرك هذا لا يجوز. كذلك تعليق الآيات في المكاتب والصور، يقول تعليق الصور لا يجوز، أما تعليق الآيات والحديث في المكاتب بالتذكر فلا نعلم بأسا بذلك، ولا نظن واحد يعلق للتذكر، ونقول للتذكر المصحف موجود، المصحف موجود، ولكن هذا يعرضه للإهانة ولا ينبغي. طيب، حكم وضع المصحف على الأرض. نعم.
قال: ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو طويلة، وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شبر على الأقل؟ الجواب: وضعه على محل مرتفع أفضل، مثل الكرسي أو الرف في الجدار ونحو ذلك مما يكون مرفوعا به عن الأرض. وإن وضعه على الأرض للحاجة لقصد الامتهان على أرض طاهرة بسبب الحاجة لذلك، كونه يصلي وليس عنده محل مرتفع، أو أراد السجود للتلاوة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا أعلم بأسا في ذلك. لكن إذا وضعه،
نعم، لكن وضعه على مكان مرتفع هذا الأرض. طيب، حكم تقبيل المصحف عند سقوط مكان مرتفع. بعض الناس إذا سقط المصحف من مكان مرتفع أخذه وقبله ثم وضعه، حكم التقبيل هنا؟ نعم.
الجواب: لا نعلم دليلا على شرعية تقبيله، ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس، لأنه يروى عن عكرمة ابن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل المصحف فيقول: هذا كلام ربي. وبكل حال التقبيل لا حرج فيه، ولكن ليس بمشروع، وليس هناك دليل على شرعيته. ولكن لو قبله الإنسان تعظيما واحتراما عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك، ولا بأس إن شاء الله.
نعم، والذي نرى أنه لا يعتاد ذلك، لكن لو الإنسان مثلا قال مثلا في معرض كان قال: هذا كتاب ربي، هذا كتاب رب الجليل، ثم قبل مثلا، أو قبل بعض المواضع وقال: ما أعظم هذا الكتاب، وقبله. لكن أن يعتاد الإنسان يقبل كلما أمسك بالمصحف. بعض الناس إذا أمسك المصحف قبله، وإذا فرغ من قراءة قبله، فهذا غير مشروع ولم يثبت. نعم.
السؤال: ما حكم أخذ المصحف من المسجد إلى البيت؟ الجواب: لا يجوز أخذه، لأن مصاحف المساجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ، والله ولي التوفيق.
نعم، هذه وقف على المسجد، إلا إذا كان إنسان في المسجد طبعة هو يحفظ منها ولم تعد موجودة في المكتبات، زي المصحف العثماني الزماني ده، فغير موجود الآن بكثرة. فلو أنه أتى بمصحف مكان هذا المصحف لا بأس، يبقى مصحف مكان مصحف فلا بأس. أما ما أوقف على المسجد فلا ينبغي إخراجه عنه، إلا إذا تعطل فينقله إلى مسجد آخر، فهذا لا بأس. نعم، الأولى لا، لأن هذا وقف المسجد لمن يقرأ في المسجد، فقد تأخذه ويأتي من يريد أن يقرأ فلا يجده مثلا. نعم.
قال: سؤال عن جواز ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات أخرى غير العربية. الجواب: ذلك جائز لمسيس الحاجة إليه، ولأنه ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من ذلك.
اللي هو المعاني، يعني التفسير، ولأن ذلك من وسائل التبليغ عن الله ورسوله، وهو مأمور به شرعا، ولأن الرسول أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليترجم كتبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن جنس الترجمة من العربية وإليها أمر مطلوب عند الحاجة إليه، بشرط أن يكون المترجم عالما باللغتين، أمينا في ذلك على منهج السلف، لأنه وجد أن بعض المترجمين أشعري صوفي فيترجم بحسب اعتقاده، ونظن نحن أنه يترجم القرآن ولا نعرف لغته، وإنما هو يترجم بلغته هو، لكن يترجم أيضا بعقيدته، فينبغي أن يكونوا أمناء على منهج أهل السنة والجماعة. هذه أسئلة مهمة جدا، وفتاوى ومسائل تتعلق بالقرآن الكريم وبعض أحكامه. نسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وأن يسكنه في الفردوس الأعلى، وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.